جنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغم، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة، ومع هذه الحلقة الخاصة في الرد على أخينا محمود الرضواني. أسأل الله تبارك وتعالى لي وله الهداية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على ما يرضيه، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجعلنا جميعا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين يا رب العالمين. في الحقيقة بعدما نصحت الأخ محمود الرضواني بعض النصائح في مسألة وقوعه في بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كفاية الأخيار، كفاية الطالبين، ونصحت كذلك في مسألة نزول الله تبارك وتعالى حينما يقال ينتقل الله تبارك وتعالى من مكان إلى مكان بكيف لا يعلمه إلا الله، فالحقيقة رأيت منه أشياء عجيبة وسمعت منه أشياء غريبة ما كنت أظن أنها تصدر من رجل ينتسب إلى العلم يعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي محمود، أنا أخبرك بشيء وأخبر به نفسي، وأذكرك بشيء أذكر به نفسي أولا، أننا سنقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى نسأل عن كل شيء، عن الكبيرة والصغيرة والحقيرة والعظيمة، إن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب. والله تبارك وتعالى يعلم باطننا ويعلم ظاهرنا، والله تبارك وتعالى يعلم لماذا يقول فلان كذا ولماذا يقول فلان كذا، ولا يستطيع أحد أن يكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا ما زلت أقول إن كان معك حق في هذه المسائل اعترفت أنا بخطئي وأعتذر لك، وإن كان الذي عندك خطأ لا أدري لماذا لا تعتذر. أنا لا أريد أن أطيل في مقدمتي، لأنني في الحقيقة ما كنت أود أن أقدم بمقدمة طويلة اليوم، ما كنت أود أن أعلق على كلام خال من العلم ذكرته في حلقاتك، يعني إلى الآن ما سمعت ردا على ما قلت، بل تيقنت وازداد يقيني أن بضاعتك في العلم مزجاة، وأنك مخطئ، وأنك تلف وتدور ولا تريد أن تأتي للأمر من أقصر طرقه. فسامحني قبل أن أكمل أو أكمل لك نصحي معك، لأنني في الحقيقة وجدت بعض الملاحظات العقدية في كتبك سأنصحك فيها بخلاف وقوعك في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جهلا، وبخلاف مسألة النزول عفويا منك أو لم تتدبر المعنى ثم بعد ذلك أردت أن تتشبث وأن تدافع عنها، وجدت ملاحظات أخرى وأخرى وأخرى، وجئت اليوم لكي أنبهك عليها في كفاية الطالبين. لكن قبل أن أخرج هذه الملاحظات، الأخطاء العقدية، الأشياء اللي غفلت عنها حتى أنبهك وأنصحك، لن أمرر ما فعلته مرورا هكذا، إنما قسمت حلقتي هذه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أردت أن أعرضه عليك وأن أعرضه على جمهورنا الذين يستمعون ولهم عقول ويعرفون أن يميزوا من يتكلم بعلمه ومن يتكلم بغيره، يعرفون أن يميزوا بين من يتكلم بالحق ويتكلم بغيره، لأن منهم من يقدر أن يبحث والحق جعل الله تبارك وتعالى عليه نور، رب العالمين جعل على الحق نورا تقبله النفوس. ممكن الإنسان يقع في خطأ، لكن إذا عرف الصواب تجد بفضل الله سبحانه وتعالى أغلب الناس صدورهم تنشرح للحق. ففي القسم الأول سأعرض أخلاقك في الرد، وطريقتك في الرد، ولسانك الشديد في الرد، أنت وطلابك. وفي القسم الثاني سأتعرض لما رددت به علي، وهل هو حق أم باطل. وفي الفقرة الثالثة في القسم الثالث سأكمل نصائحي معك وأخرج لك بعض أخطائك العقدية وبعض الملاحظات التي في كتبك من كتبك. إخواني وأخواتي، إني مستاء جدا أن أظهر لكم أخلاق محمود الرضواني ومن معه من الطلبة، لأن من أراد أن يدافع عن السنة دافع عنها بهدي السنة، من أراد أن يتكلم عن السنة تكلم عن السنة بطريق السنة، بأدب السنة، بخلق صاحب السنة. لكن للأسف رأيت من يقولون إننا ندافع عن السنة يدافعون عنها بطريقة اسمعوها، وأظن أنكم سمعتم كلامي قبل ذلك في ردي عليه. ماذا كنت أقول؟ ما اتهمته بتهمة، ما قلت له كذاب، وما قلت له ملبس ولا مضلل ولا خالص. أقصى ما ذكرته أنني قلت أنت لم تعلم جهلت كذا، أنت لم تعلم جهلت كذا، أنت. هذه فقط التي كنت أقولها، وأقول وقع في ذلك جهلا، لم يتعمد أن يطعن في الصحابة، لا كان لا يعلم. لكن المشكلة بعدما يعلم ما الذي ينبغي عليه أن يصنع؟ حتى لا يمر وقت الحلقة سريعا، وأنا عندي كلام كثير في الحقيقة سأقول في هذه الحلقة، وأنا في البداية أعتذر للجمهور أنني سأعرض مثل هذه الأخلاق ومثل هذه الطريقة في الرد في الدفاع عن السنة، كيف يدافعون عن السنة، وهذه خلق صاحب السنة. ثم أعتذر لشيخي وحبيبي الدكتور محمد حسان على الكلمات التي ستعرض، وأيضا أعتذر لشيخي وحبيبي الشيخ مصطفى العدوي على الكلمات التي ستعرض، لأنه سيذكر هذا الشيخ وسيذكر هذا الشيخ. وللأسف أعطوني أول عبارة، ماذا قال طلاب محمود الرضواني وهم يتحدثون يجلسون حول شيخهم كيف يدافعون عن السنة؟ اسمعوا للاتهامات وطريقة الكلام. وأنا أشير، ويسمح لي فضيلة الدكتور في هذا اللقاء الطيب أن أشير إلى شيء يعني وقع في نفسي من كلام القائل المدلس صاحب البدعة، يقول يعني يرد التهمة بتهمة، يرد التهمة بتهمة. فيعني ليس هذا من أسلوب أهل العلم، إنما إذا اتهم رجل بشيء فإن المروءة والشهامة وأخلاق العلماء أن ينفي عن نفسه هذه التهمة، ليس من المروءة ولا من الشهامة، فضلا على أن يكون من أخلاق العلماء أن يرد التهمة بالتهمة. هذا أول ما لاحظته على المدلس الكذاب. يعني ما شاء الله على الأخلاق وعفة اللسان والتهذيب. أنا لا أتصور أني في وجود شيخ الذي تعلمت منه الأدب أنه يسمح لي أن أقول على شخص كذب، مش ممكن. مدلس، ما كنت أظن المدلس الكذاب المدلس الكذاب، وسيظهر لنا. أنا لا أريد أن ويرد التهمة بتهمة، أي تهمة التي كنت تريد أن أدافع عنها؟ أنا كنت أتكلم في حلقات سميتها بكلام الكبار، أتيت فيها ببعض المسائل التي تتحدث عن كل المشايخ من الذين بدعوا المشايخ في الدخول للمجالس، إنهم قالوا بالدخول للمجالس البرلمانية والأحزاب ونحو ذلك، وكنت آتي بفتاوى كبار أهل العلم عليهم رحمة الله، وأبين أن كلام المشايخ يوافق كلام كبار أهل العلم أو بعض كبار أهل العلم. وفي وسط الطريق في وسط الحلقات قلت بأن مشايخنا إذا عرفوا الخطأ تراجعوا عن الخطأ وعرضتوا مقطعا لفضيلة الدكتور محمد حسان، كان في هذا المقطع الشيخ بيتراجع فيه عن خطأ وقع له. ثم قلت بأن الأخ محمود الرضواني وقع في خطأ أشد، وقع في إن كان الشيخ وقع في واحد فهو وقع في أكثر، هل يا ترى سيعترف بالخطأ أم لا؟ الآن أخونا يخرج ويقول المدلس الكذاب ويرد مش عارف تهمة بتهمة، وهذه ليست من أخلاق أهل العلم فيما سمعته عن المدلس الكذاب. لا، اسمعوا اسمعوا الكلام واسمعوا إلى الأخلاق، اسمعوا هذا المقطع الثاني.
كنا الحقيقة وبعض الإخوة نرى يعني أنه لا، هذا الكلام الذي قيل لا يستحق الرد، لولا أن بعض إخواننا ومنهم طلبة للعلم قالوا إن عدم الرد قد يوهم عند العوام انتصار أهل البدع، فصارت غيرتنا على منهج أهل السنة والجماعة، فقلنا وعزمنا أنه لابد من الرد على أهل البدع المدلسين حتى لا ينطلي على العوام أننا قد تخاذلنا.
يعني الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق لرد، والكلام في صفة من صفات رب العالمين لا يستحق لرد. ما شاء الله ونعم العلم الذي تعلمتموه. حينما هنا أقول لكم هناك مشكلة، هناك أسماء لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وضعت في كتاب الأخ محمود الرضواني على أنهم قتل لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، الأخ يقول لا تستحق للرد. يا جماعة الرضواني قال عبارة مهمة جدا، عبارة مشكلة، أن الله ينتقل من مكان إلى مكان بكيف لا يعلمه إلا الله، وأتحدى أن يأتي بعبارة واحدة لواحد من أهل السنة، واحد فقط فقط واحد فقط يقول هذه العبارة على مدار منذ بعثة الرسول إلى الآن، واحد بس من أهل السنة يقول الله ينتقل من مكان إلى مكان في حديث النزول، واحد واحد يقول ينتقل من مكان لمكان بهذه العبارة، والأخ يقول لا تستحق لرد. لكن من ضمن الشتيمة المدلس أهل البدع والمدلسين. سامحك الله، اسمعوا للأخلاق، اسمعوا للأخلاق.
نعيب عليه مساندته لمن يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالتهمة تنعكس، وإذا بالتهمة عندنا مثل قديم يعني ما ينبغي أن يقال رمتني بدائي وانسلك، ده الحقيقة هذا هو اللفظ المؤدب لهذا المثل،
رمتني بدائها وانسلت. سبحان الله، من الذي كان يسب رسول الله يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان أقول رمتني بدائها وانسلت؟ لكن أنا أعلم هذه الشدة وهذه الحدة على ألسنتهم، مثل هذه الأخلاق من أين أخذوها؟ أخذوها أكيد ممن يتعلمون منهم، أو على الأقل حتى وإن لم يأخذوها ممن تعلموا منهم، كان ينبغي على الشيخ أن ينكر مثل هذه الطريقة. كان نفسي أن أسمع إلى حلقات فيها العلم، يا أخ علاء في والله في الكتاب الفلاني في كذا وكذا وكذا وكذا، والله إن قال علما جزاك الله خيرا أخ محمود، أنت المصيب وأنا المخطئ. لا، لم يكن فيها علما، والله إني أخ محمود فيها كان نفسي أسمع كده، مدلس وكذاب ومدلس وكذاب وأهل البدع والمدلسين والمكذبين ورمتني بدائها وانسلت. لكن لا عجب، لأن شيخهم يقول أكثر من هذا. اسمعوا إلى أخلاق شيخهم، اسمعوا الأخلاق محمود الرضواني كيف يتهم الناس جزافا، اسمعوا ماذا يقول.
لكن أنا عايز أبين لك حاجة واحدة بس، هي إيه؟ منهج المدلسين اللي هم بيتجروا بالدين، اللي زي علاء سعيد وزي محمد حسان، وانا بصرح لهم دلوقتي
بنتجر بالدين، كلمة ستحاسب عليها بين يدي الله لن تمر هكذا. المدلسين انا يعني بصرحها دلوقتي فبكل بساطة بيتجروا بالدين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. اسمعوا لأخلاق محمود الرضواني كيف يتكلم حتى وإن أخطأ شيخ، كيف يرد الخطأ. يا أخي أنا لما رأيت خطأ منك كيف رددت عليك؟ اسمعوا إلى أخلاقه في الرد، اسمعوا الأخلاق محمود الرضواني.
فمحمد دايما يقول لك واسمع هذا الأصل مني وأنا أوصله، دي كلمة رسمي بيرسم على الناس فيها، إنه هو بيأصل وبيعمل، ده بيعك عك، ما هو تأصله خلاه وده فين، شوف بقى المقاطع اللي تعرض له تقديه.
هو بيأصل ولا بيعمل؟ ده بيعك ما شاء الله. دي الأخلاق، دي طريقة الرد محمود الرضواني. ده العلم، العلم إن لم يهذب الأخلاق لا فائدة منه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال الله جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. إن كنت أردت نصحي، أنت تظن بهذه الطريقة أنني سأستمع لك وأنتصح منك وأنت تتكلم بهذه الطريقة؟ بل يتهم شيخ الدكتور محمد حسن بأنه أفسد الدعاء. يا الله، اسمعوا الكلام، اسمعوا ماذا يقول.
أنا دلوقتي أنا كان عندي مصداقية كبيرة جدا في الشيخ مصطفى العدوي، بس ما نقول لك محمد حسان أفسد الدعوة والدعاء. كان عندي مصداقية كبيرة جدا في الشيخ مصطفى العدوي، بس ما نقول لك محمد حسان أفسد الدعوة والدعاء. كان عندي مصداقية كبيرة جدا في الشيخ مصطفى العدوي، بس ما نقول لك محمد حسان أفسد الدعوة والدعاء. إن محمد حسان إيه سر هيمنته على إنه مصطفى لا يجرؤ أن ينطق بما نطق به أمام أهل العلم العشرين اللي كانوا قاعدين على قناة الرحمة؟
هذا لا يمكن إنكاره.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أفسد الدعوة والدعاء، تهم جزافا. كل إنسان يعلم ماذا، والله العظيم، أقسم بالله العظيم أنني أقولها ولا وأعلم أن الله يسمعنا ويرانا ويحاسبني عليه، كثير من الناس يعلم وأغلب الناس يعلم ما الذي صنعه فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان على الساحة الدعوية. هل أفسد أم أصلح؟ هل أخذ بيد الناس من ظلمات إلى النور ومن ضلال لحق، أم ماذا صنع؟ كم هدى الله تبارك وتعالى على يديه، كم وجه الدعاء. ما نحن إلا ثمر من ثمرات الشيخ حفظه الله. لكن على كل، أنا لم أخرج حتى أتحدث عن الشيخ وفضائل الشيخ، إنما أنا أردت بس أن أعرض عليكم طريقة الرضواني في الكلام، طريقة محمود الرضواني في الكلام. هذه أخلاق محمود الرضواني، هذه التربية التي يربي بها محمود الرضواني طلابه وجماهيره. حتى لك تعجبوا إذا وجدت أي طالب يسمع مثل هذه العبارات فيقع في المشايخ فيطعن، ما عندوش مشكلة. ليه؟ هو تربى على ذلك، هو سمع ذلك. وعلى فكرة أنا بلاحظ حاجة أيضا، كلما تكلم عن نفسه قال الدكتور محمود الرضواني، إذا تكلم عن الشيخ محمد ومصطفى وفلان وعلان وهو يتكلم، أنا ما سمعته من الشيخ محمد حسان وهو مثلا يحدثني ويرسلني برسالة لأحد أو نحو ذلك يقول لي مرة، ما قال لي مرة قول لفلان الشيخ محمد بيقول لك كذا. والله العظيم دائما يقول قل لي لفلان محمد بيقول لك كذا، قل لي لفلان محمد بيقول لك كذا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العجيب أن محمود الرضواني وصل أنه من الله أعلم ما الذي في قلبه من ناحية الشيخ، وصل أنه بيقول أن نهاية الشيخ حسان كنهاية ابن عربي، ابن عربي الصوفي اللي هو متهم بالزندقة وكفره كثير، كفره كثير من أهل السنة. معرفش ده نوع من أنواع التألي. الشيخ محمد لو ما تبش نهايته زي نهاية ابن عربي، يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. دي كلمة تقولها، ما قرأت من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي اسمعوا ماذا يقول محمود الرضواني. اسمعوا،
تعرف محمد، انت عارف اسلوب محمد ده هيوصل الناس ليه؟ خبالك ازاي؟ الى انه هتبقى نهايته زي نهاية ابن عربي في وحدة الوجود. الى انه هتبقى نهايته زي نهاية ابن عربي في وحدة الوجود. الى انه هتبقى نهايته زي نهاية ابن عربي في وحدة الوجود. ان هو هيتلون على كل مكان. والله اما يزداد في هذا الامر غيا وضلالا يا اما يرجع.
يزداد في الامر غيا وضلالا يا اما يرجع. هتبقى نهايته زي نهاية ابن عربي في وحدة الوجود. إن كل حاجة فيها ربنا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. على فكرة المسألة مش مع الشيخ حسان بس، لا، اسمعوا، هو بيجازف وبيحمل الشيخ مصطفى العدوي أوزار الناس اللي بتذكر اسما لم يسمى الله به نفسه ولم يسمه به النبي عليه الصلاة والسلام. الأوزار دي في رقبة الشيخ مصطفى العدوي. اسمعوا ماذا سيقول. اسمعوا.
قولك أنا بحمل مصطفى العدوي وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل من سمى الله باسم لا دليل عليه في الأسماء المشهورة.
بس ده
أنا بحمل مصطفى العدوي وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل من سمى الله باسم لا دليل عليه في الأسماء المشهورة.
بس ده
أنا بحمل مصطفى العدوي وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل من سمى الله باسم لا دليل عليه في الأسماء المشهورة.
بس ده حضرتك خطير قوي مش سهلة.
ما نعرف إن مش سهلة.
الأخ قال له دي مش سهلة. ما نعرف إنها مش سهلة. وزر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عارف الشيخ مصطفى ماذا قال في بحثك وعن كلامك؟ مش هجيبه أنا. اسمع الشيخ مصطفى ماذا قال عن بحثك وعن كلامك أحسن تفتكر إن كلامك. اسمع اسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما يلي لشيء مما يتعلق بمسألة الصفات، مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى القوم فيها في بعضها استهادي لا بد أن تجد معرضا لك. فأقول كأمثلة سريعة فقط في الباب إن أسماء الله عز وجل يرجع إليها يرجع فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك لله أسماء متفق عليها لا اختلاف فيها. اسم الجلالة لفظ جلالة الله، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، أسماء لا اختلاف فيها. وأسماء أخرى في اعتبارها من أسماء لا اختلاف. لماذا في اعتبارها في أسماء لا اختلاف؟ لأنها إما أنها استنبطت من استخرجت من أحاديث، والأحاديث نفسها فيها نزاع كاسم مثلا الستير. حديث إن الله حي ستير منازع في الصحة. إذا صححت الحديث اعتمدت اسم الستير، إذا ضعفت الحديث لم تعتمد اسم الستير. الحديث الذي فيه الله المحسن الجواد كلها فيها نفس الشيء الحنان نفس الإشكال. في أحاديث في ثبوتها نزاع، إن اعتبر اعتمد الاسم، إن لم تعتبر لم يعتمد الاسم، وستجد مخالف لك في أي باب تلك. ثانيا أحيانا الاسم يكون صفة ولا يعتد به كاسم، مثلا إن الله طيب، هل طيب صفة أم اسم؟ فبعض العلماء والأكثرون يقولون صفة، لا أدخله في الأسماء. إن الله جميل أيضا جميل صفة، صفة للجميل، صفة لله سبحانه. فبعض البعض يتجاوز يقول سأعتبرها اسما، ذلك طريقة إن الله وتر يحب الوتر. فهل الله اسم الوتر أم أن الوتر وصف له سبحانه؟ فهكذا تنشئ الخلافات. ثالثا الأسماء المركبة، هل نشتق منها أسماء خير الناصرين؟ هل آخذ منها اسم الناصر أو لا آخذ منها اسم الناصر؟ قولان للعلماء خير الرازقين. وهكذا رابعا الأفعال، هل تشتق منها أسماء أو لا تشتق منها أسماء؟ مع الذين أنعم الله عليهم آخذ منها اسم المنى أو لا كذلك
بس من غير ألف لام نكر.
وهكذا وهكذا إن الله يحب فلان تحبوه، هل تأخذ من أسماء الله المحب من فعل يحب أم لا؟ ستجد اختلافا. فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه أحاط علما بكل الأسماء الحسنى بلا مخالف له، لا بد أن تجد من يخالفك إلا في التفصيل أو في التنزيل، التفصيل أو في التنزيل. أما عن الدورة المزمعة أخذها مع فضيلة الشيخ محمود الرضواني وفقه الله، أنا لا أدري ما الذي الدروس التي ستلقى، وأنتم أعلم هناك أهل العلم تعرفون المواد التي تدرس، لكن للأمانة العلمية في خطر شديد وقع في كتب فضيل الشيخ محمود، ما أدري تراجع عنه أم لا، وهو أنه لما شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فقال الله له 99 اسم مفردة وما إلا واحدة مركبة، المجموع كم؟ 198 اسم، ولفظ الجلالة الله يكون المجموع 199 اسم. وذكر في الكتاب ما طبع أن هذا لم يسبق إليه من قبل وأن الحاسوب أشره إلى هذا، فلا أعتقد وأتدين أن هذا كلام خطأ محض، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إن الله 99 اسما 100 إلا واحدا تأكيد ماذا؟ تأكيد 99، هذا فقط الذي أخذ. ما وراء ذلك من أقوال فضيلة الشيخ محمود في أسماء الله الحسنى خضع لما ذكرته من الاختلافات التي ترد عليه وعلى غيره، لكن الرجل الله يوفقه قد اجتهد في كتاب الأسماء الحسنى، لكن ما صدر منه في الجرائد تجاه إخواني الأفاضل أهل العلم فضيلة الشيخ محمد والشيخ محمد والشيخ أبي إسحاق وفقه الله، لا يشك أحد أن القدم زل زلة شديدة، ولكن لما أوتي جزاه الله خيرا يعني ونصح بأن يقدم اعتذارا قدمه، فأسأل الله أن يصلح ذات البين.
أدي بحث الأسماء والصفات بتاعك، ولي وقفة طويلة معاك في الأسماء الحسنى لأخطائك الموجودة وبالدليل ومن كتابك، وبيني وبينك قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وقال أهل العلم، في أسماء متفق عليها وأسماء مختلف فيها، الاختلاف لصحة أحاديث أو ضعفها، من صحح الحديث هيأخذ به، من ضعف الحديث مش هيأخذ به، والتصحيح والتضعيف كالخلاف الفقهي بين أهل العلم عليهم رحمة الله، خلاف سائغ، هناك أحاديث منهم اللي بيأخذ منها الصفة، بعض العلماء يقول لا ده اسم زي الطيب والوتر والجميل زي ما الشيخ قال، هناك بعض يعني آيات وأحاديث فيها الأسماء المركبة، أنت ما كنتش بتاخد بالأسماء المركبة في 99 الأولى ونحو ذلك، ما لغاية ما عملت لك كتاب كمان في 99 مضافة، وبعدين الشيخ تكلم على مسألة الاشتقاق اللي أنت طبعا أفلها تماما، هذا كلام الشيخ، وأنكر عليك فهمك للحديث وأنكر عليك ما وقعت به في المشايخ، والشيخ قال إنك اعتذرت، وبعدين أنا بسمع إنك ما اعتذرتش، انت اللي بتقول عن نفسك كده، انا اعتذرت بس على الطريقة اللي نشروا بيها، لكن الكلام اللي انا قلته كل حاجة عندي ليها دليل واثبات والكلام اللي انت قلته حاجة عجيبة، لا ادري هل هذا علمك الذي ترد به، هل هي دي طريقتك في نشر السنة، هل العلم هذبك لذلك، هل العلم وصلك لذلك، ولما يخطأ احدا لما يخطأ احد فيك تقول ليه ما بينكروش، ولما تغلط انت مش عايز حد ينكر عليك، اسمع انت كنت زعلان ليه، عشان في خطأ قيل في حقك، اسمع كنت بتقول ايه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما واحد يطلع على قتل الرحمة يقول اله الكمبيوتر،
ان الله يعني
يعبد الكمبيوتر، سيبك من جاهل محمد اخوه الدكتور محمد حسان،
انت زعلان من كلمة اخينا محمود حسان اله الكمبيوتر، خدت بالك زعلان انه قال لك كده، مع ان انا في المكالمه لما اخينا محمود حسان قال الكلمتين دول انا قلت له الشيخ ما علمناش كده، وقال هذا يقول فرايت من اتخذ الهه هواه، وشايف ان انت حتى الكمبيوتر قدامك وقدمت الحاسوب بتاعك على اقوال السلف ونحو ذلك زي ما في الاسماء الحسنى، قال هذه العباره، لا شك ان هذه العباره فيها تجاوز وينبغي الا تقال، انا معاك في هذا وانا بقوله وعلى الشاشه وفي قناه الرحمه، لكن أنت وقعت فيما وقع فيه أخونا محمود حسان، يمكن أخونا محمود حسان مش على علم، لكن أنت بتزعم أنك على علم، عارف أنت وقعت في إيه؟ اتهمت الناس أن الناس يقولون على كلام المشايخ قرآن، والقرآن لواحد فقط، القرآن هو كلام الواحد فقط، أنت بتتهم الناس بكده، بتقول أن الناس كلام الشيخ حسان عندها قرآن، كلام الشيخ أبو إسحاق عندها قرآن، لو إن الناس بتعتقد إن كلام الشيخ حسان قرآن، حكم الناس دي إيه؟ ابتداء ما حكم هذا المعتقد؟ ما حكم معتقد شخص يعتقد في كلام شخص ان القرآن؟ انت راجل بتاع عقيدة وبتقول استاذ عقيدة، لو اعتقدت ان كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قرآن، لا اتكلم على الحجية، انا اعرف حجية السنة، لكن انا بتكلم على ان من قال بان كلام الرسول قرآن ككلام الله، مثله بكلام الله لا في الحجية، يا ترى ممكن تقول ايه؟ ينفع تتقال كده كلام الشيخ ابو اسحاق قرآن وانت راجل على علم؟ اسمع اسمع احسن، تفتكرني بتهمك بحاجة انت ما قلتهاش. اسمع،
اذا قال حسان فقوله قرآن، عامة الناس بيشوفوا كده، اذا قال ابو اسحاق فقوله قرآن، اذا قال يعقوب فقوله قرآن، اذا قال حسان فقوله قرآن، عامة الناس بيشوفوا كده، اذا قال ابو اسحاق فقوله قرآن، اذا قال يعقوب فقوله قرآن.
يمكن بتقصد ان الناس انا مش فاهم، مش فاهم يعني هحملها لك على ايه؟ احملها لك ان الناس يعني بتاخد كلام الشيخ محمد حسان قرآن في الحجية؟ يعني مين دول؟ ينفع تقول كده وبتتهم عامة الناس بهذا وانت راجل على علم؟ ده انت وصلت لله اكتر من كده، عارف وصلت لايه؟ ان الشيخ محمد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ده مش كلامي، ده كلامك انت، والذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هو الله. اسمع يلي بتقول استاذ عقيدة، اسمع الكلام اللي انت بتقوله،
وانتم متخيلين الناس هتسيبكم؟ ما هيحاسبوهم على الكلام ده بعد كده. يبقى عايزيني اتخرس انا كمان؟ اتخرس انت بتتكلم الجبل الاسد الغضنفر اللي محدش يعقب عليه، اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
ينفع ينفع وانت راجل بتاع علم تقول كده؟ مين اللي بيقول؟ مين اللي بيقول ده؟ انت كنت في المقطع ده بتتكلم على المشايخ، ان المشايخ عايزينك تتخرس. المشايخ ما بتتكلمش، كلهم مش عارف ايه وعايزين ان اتخرس زيهم. ليه؟ اصل الشيخ محمد حسان الجبل الغضنفر اللي ايه اللي إيه الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال يعني المشايخ بترى ان الشيخ محمد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ايه التهم دي؟ ايه التهم دي؟ وبتعيب على كلمة اخينا محمود حسان؟ ده انت وصلت الى انك بتحكم على ما في القلب. قلت انه بيقول حاجة لكن هو عكس كده. طب هو بيقول حاجة احنا لينا بالظاهر؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال اني لم امر ان انقب عن صدور الخلق، وقال لأسامة رضي الله تعالى عنه هلا شققت عن صدره؟ ما شاء الله محمود الرضواني بيعرف الكلام له ظاهر وعارف النية في ايه وعارف اللي في القلب ايه. اسمعوا كلام محمود الرضواني بيقول ايه.
مين بقول مين اللي قال؟ طب انا بقول لك اهو محمد حسان انا على يقين ان هو على عكس اللي قال. طب لماذا قال عكس زي ما ربنا قال كده؟ وان منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالايه؟
بتحسبوه
من الكتاب. وما هو
من الكتاب
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هو يعلم جيدا، ده هو ده اللي مزعلني.
لا حول ولا قوه. انا على يقين ان هو على عكس ما قال، على يقين انه على عكس ما قال. لا انت ما بتاخدش بالظاهر، يعني انت عارف انه جواه غير كده. عرفت منين؟ من اين يا استاذ عقيده؟ عرفت منين يا اخ محمود؟ وبعدين تروح جايب ايه نزلت في اهل الكتاب وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من ده. كلام نزل في اهل الكتاب بتشبهه بالكلام ده؟ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. على فكرة انت قرأت الآية غلط، قلت ويفترون على الله ايه؟ معلش عيدوا المقطع ده تاني، عيدوا المقطع ده تاني. هي ويقولون، ويقولون مش يفترون، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. انت قلت يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. اسمعوا حتى الغلط في الآية، اسمعوا.
بقول مين اللي قال؟ طب انا بقول لك اهو محمد حسان انا على يقين ان هو على عكس اللي قال. طب لماذا قال عكس زي ما ربنا قال كده؟ وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالايه؟
بتحسبوه
من الكتاب وما هو
من الكتاب
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويفترون على الله الكذب وهم يعلمون. هو يعلم جيدا ده، هو ده اللي بنزعمني.
هي ويقولون مش يفترون، ماشي ممكن تكون غلطت عادي في لفظة في آية، مفيش مشكلة، وارد على الجميع، فأنا بصلح حالك. على فكرة برضو مش انت لوحدك، لا حتى اللي كانوا معاك برضو عندهم أخطاء في الآيات. برضو بنبه كلامي مش مع الأخ أيمن اللي كان معاك، لكن برضو غلط في كم آية وهو بيقراها، اعرضوا كمان خطأه في الآيات. لما غلط في آية وعلى الشاشة ما صلحتهاش ليه؟ ولا حد صلحها ليه؟ ده آية قرآن. اسمع اسمع،
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، في الحياة الدنيا والآخرة، في الحياة الدنيا والآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معلش بس أنا مش بعتب عليك، أنت ممكن يا أخ أيمن تنساها، لكن اللي حواليك ولا واحد يذكرك بيها، لا الشيخ ولا اللي حواليك. وبعدين انت ما وقعتش في آية واحدة يا أخ أيمن. اسمع اسمع بتقول ايه،
حتى حديث صححه الألباني عليه الرحمة، حتى إذا رؤية في صحيح ابن حبان، حتى إذا رؤيت بهجته عليه انسلخ. اسمع إلى هذا الوصف، الوصف اللي هو صوت الأعراف اللي في الآية، ألم تر الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، الوصف اللي هو صوت الأعراف اللي في الآية، ألم تر الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، الوصف اللي هو صوت الأعراف اللي في الآية، ألم تر الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها.
في آية اسمها ألم تر إلى الذي أتيناه آياتنا، الآية واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الآيات اسمها ألم تر وما صلحوش لك ليه؟ طيب أنا عايز أدخل في بعض اللي قالوا في المناقشة، أنا بوريكم بس أسلوب الرضواني في الكلام، شوف إحنا بنتكلم بنقول إيه ولما بننكر عليه بنقول إيه. ده جزء جزء من أخلاق الرضواني وأخلاق من معه إذا أرادوا أن يتكلموا أو ينصحوا أحدا أو باسم السنة، بتبقى هي وده أسلوب الرد عندهم. وكان نفسي إذا تكلمك أحد أو أظهر لك أخطاءك تكلم في العلم بلا تجريح، بلا تجريح. والله العظيم سهل علي، اقسم بالله العظيم سهل ان انا كل حاجه اقول. والمضلل الرضواني والملبس الرضواني والمتعالم الرضواني سهله، اوعى تفكر الكلمه من صعبه ان هي تخرج. والمدلسون والكذابون سهله جدا، لكن مشايخي ما ربونيش على كده، مشايخي ما ربونيش على كده. يا راجل ده انت لما حبيت تتكلم قلت فيا كلمه، انا ممكن ارفع عليك بها قضيه بس انا مش هعمل كده. عارف ليه؟ لان انا ما طلعتش عشان نفسي ولا بكلمك عشان نفسي، وتعلمت كده وبقول لك كل كلمه هتقولها الى ان اموت، الى ان اموت وتموت في حقي، اشهد الله اني مسامحك فيها ولن اسالك عنها بين يدي الله. انا مسامحك، تشتم تسب انت وطلابك، ما عنديش مشكله. أنا قضيتي مش في الشتيمة ولا سب ولا تجريح، أنا قضيتي مسألة علمية، كلمني في قضية علمية وأنا بقولك أنا تصدقت بعرضي عليك، اعمل في اللي أنت عايزه وأنا عن نفسي مش هسألك عن كده بين يدي الله. اتعلمت كده وأخلاقي كده، لكن شوف أنت وأنت بتتكلم عليا ماذا كنت تقول. طيب معانا اتصال ابتداء الأستاذ محمود حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخلاء
الله يكرمك أستاذ محمود، ربنا يكرمك.
أسأل الله أن يزيدك أدبا وعلما
وإياك، ده اللي تعلمنا من شيخنا يا شيخ.
طبعا محمود. يعني ربنا يرزقنا الأدب والرحمة والحكمة. شخلاء
أمين يا رب. أمين.
طبعا يعني أنت برضك يعني أنا قاعد أتفرج فعلمتني الأدب، يعني مش عاوز أخرج بها عن منهج الحلقة يعني.
ربنا يبارك فيك يا
شيخ. يعني إنما والله يعني هذا المدعو الرضواني ومن معه يعني الغلمان او البزران اللي حواليه دول اللي قاعدين على قناة او على مصطبة البصارة، يعني هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا بس عاوز ارد بجزئية مهمة جدا قالها هذا، انا مش عاوز اقول بقى الفاظ ثانية. ان في ناس بتكتب الكتب لفضيلة الدكتور محمد حسان ومش عارف انا بعمل ايه. يا اخي انا عاوز يستحي على دمه، فانا ان لم تستحي فاصنع ما شئت. انا والله العظيم يا اخي لو انا انتسب للعلم واهل العلم، انما انا لا اساوي يعني رملة يطعها العلماء بأقدامهم. وبل أنا أفخر وفي كل مكان وفي كل وقت أقوله أنا خادم للعلم والعلماء يعني، وهذا شرف لي إلى أن ألقى الله عز وجل. أن يتكلموا بهذا الأسلوب هو ومن معه وقاعدين على المصطبة وقاعدين يردحهم، أنا كنت أتمنى أن يرد عليك ردا علميا واحدا في المسائل والأبحاث لا. التي طرحتها بالصوت والصورة لا. وإنت لسه هنجيب حاجات كتيرة طبعا زي ما لا. احنا متفقين
لا.
إنما أنا بس بقول لها حبيت أوضح جزئية للرضواني ومن معه لهؤلاء الغلمان الذين يعني الجهل طافح من عيونهم وقلوبهم في العلم، وأمامهم الكثير أن يجلسوا هذه الجلسة ليتعلموا، وإن كان يعني شيخهم هو الذي يعلمهم هذا، فلا يعني إن شاء الله ما فيش يعني لا غرابة ولا استغراب أن تأتي طالب إلا زي ما كنت زي أستاذه يعني. فأنا بقول هذا المدعو الرضوان ومن معه الغلمان، كتب فضيلة الدكتور محمد حسان جميعها أتحداك أن تأتي بكتاب نزل إلى السوق قبل أن يشرحه الشيخ في أشرطة ومحاضرات في المساجد
لا.
يعني حديث السبع مجلدات جبريل يسأل والنبي يجيب، الشيخ شرحه في أكثر من 300 محاضرة في مسجد التوحيد وقال كلمة، أنا مش عاوز أقول الألفاظ بقى يعني عشان ما نزلش لمستواه الرقيق
لا.
هذا المستوى الدني الذي يتكلم بقى هو ومن معه. فضيلة الدكتور محمد حسان شارح كتاب او جزئية القضاء والقدر يا شيخ علاء في حديث جبريل من سنة من 93 لحد 96 ميلادية او 97 ميلادية، فضيلة الشيخ محمد حسان يشرح هذا الحديث في مسجد التوحيد
نعم.
وانا بنفسي استخرجت منه 10 اشرطة في القضاء والقدر
اللي
نزلوا كتاب
صح.
يقول لك يعني مش عاوز اقول لفظه يعني يقول لك ايه
نعم.
ده محمد حسان خدهم مني وتكتبهم من ورايا على قناة البصارة وطلع لهم
نعم.
يا راجل اختش على دمك يا راجل، يا راجل عيب اتق الله، والله انا خايف عليك يا رضواني والله العظيم يا اخي، انت والله ده هتروح في 60 داهية والله ما حد يعني انا يا اخي اتق الله هتقف بين يد ربنا، اين العلم يا اخي، اين ادب، اين الادب، اين العلم الحقيقي، فين هل هذا علم سيدنا النبي، هل ده اللي انت خدته من الصحابة، هل هو ده انت راجل، انت يا شيخ علاء قلت له انت اخطأت في الصحابة كذا وكذا وكذا
لا.
وكذا ما ردش عليك، طلع هذا الكتاب وقعد يلف ويدور وطلع على موضوع تاني ويقول لك ايه انا نائل الكتاب، يا راجل ما انتش مكسوف يا راجل تقول انا نائل الكتاب، تم لما انت نائل وما انتش عارف، ما تطلع تقول انا مش عارف يا اخي، اعترف يا اخي، وان اعتراف بالحق فضيلة يا اخي، والله ما الاعتراف بالحق ما يزيدك الا رفع، لان انت بتعترف لله مش ليليا ولا لاي حد، وطلع تقول كلام تافه خايب، الكتاب اهو وعاوز كتاب ايه، ايه يا عم هو الشيخ محمد ناقص كتب منك، يا راجل اتق الله، يا راجل عيب، يا راجل عيب، يا راجل عيب، والله هتموت، هتموت يا رضواني. المهم يعني حضرتك يا شيخ علاء هذا كتب الشيخ محمد حسان كلها يعني، قل لي هات لي اسم اي كتاب، كتاب حقيقة التوحيد ده الشيخ كتبه من سنة 90 في السعودية، خواطر على طريق الدعوة من قبل 90 ومطبوعه الشيخ في السعودية، كل الكتب الموجودة الأصول الثلاثة، كتاب شرح كتاب الأصول الثلاثة الشيخ شرحه على قناة المجد من سنة كام يا شيخ علاء، كتاب أحداث النهاية الشيخ قايلها على، وأنا اللي مفرغ هذه الأشرطة بإيدي
لا.
وبقيت اديها لطلبة علم يفرغوا للشيخ الاشرطة، ادوله الشريط يفرغها، يعني هل يا راجل ده، يا راجل عيب، خليك يعني خلي يبقى فيه يعني، يا اخي ده انت طالب من ربنا يا اخي، اختش على دمك، عيب، اتق الله، اتق الله. وانا مش عارف حياتك كلها الان فضلت الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان، وانا عارف ان منى حياتك وهيطلع لك هيدفقع لك عين، والشيخ محمد يقول والله كتاب الاسماء الحسنى ده هذا وحي اوحي من السماء الى محمود الرضواني،
لا خلاص انقطع الوحي،
هو عاوز كده يا اخي، ده وحي،
لا حول ولا
قوه، انا بقول لك يا شيخ علاء وانت لازم توضح دين السادة المشاهدين وللغلمان الشهلة في العلم الذين يقعدون حواليه، ان بحث الشيخ محمد العلامة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أسماء في الأسماء الحسنى.
نعم.
اللي خلف الرضواني خلف فضيلة الشيخ العثيمين في كم اسم يا شيخ علاء؟
حوالي 5 أسماء تقريبا.
5 أسماء. يعني أنت ناقل من الشيخ ابن عثيمين حوالي كم اسم يا مولانا؟
94.
94 اسم نقلهم من عند الشيخ ابن عثيمين. أو يا عم أنت ما بتنقلش، الوحي نزل عليك زي الشيخ ابن عثيمين. أنت الشيخ ابن عثيمين قبلك ولا أنت اللي قبله؟ يعني أنا عاوز أفهم الراجل ده، أنا مش عارف. وبعدين ده اجتهاد، أنت اجتهدت يا أخي جزاك الله خير في اجتهادك. هو لو ما التز... لو الناس كل الدعاء اللي على الساحة ما خدوش باجتهادك يبقى دول مخاونة للعلم ومش عاوزين يعترفوا بالعلم ودول مش، يا راجل حرام عليك. وفي أبحاث تانية قالت اللي أنت عامله ده واخدين شهادة بيضو قبلك. وأنت يا سيدة زي ما الشيخ محمد عبد المصير بيقول إن هو أزهري، هو لا أزهري ولا شيء يا شيخ علاء. يعني عشان بس الناس ما بيدلس على الناس ويقول لك الأستاذ الدكتور، أستاذ الدكتور فين يا عم؟ خدت الدكتوراه من كلية دار العلوم، مالكش دعوة بالأزهر. زي الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق، انت بتدعي لنفسك العلم وانت الوحيد اللي على علم وغيرك مش على علم. فانا بقول لك يا شيخ هات لي اي كتاب يعني للشيخ محمد في السوق، الشيخ شرحه في شرايط
انا عارف عارف،
وطلع بقى بكتاب ونحقحه، ولما يقعد طلبة العلم يفرغوا الاشرطة بتاع الشيخ يبقى ده الشيخ، يبقى ده طالب العلم اللي كاتب الكتاب. يا راجل عيب، يا راجل عيب. انا عايزك تتقي الله يا رضواني، اتقي الله يا رضواني. انا بقول لك يعني، وانا مش عاوز افتح الصندوق الاسود يا رضواني، صندوق الاسود بتاع جامعة الملك خالد وحاجات كتيرة، والله ما انا عاوز افتحها لعشان اخلاقنا وادبنا واحترامنا. عيب واتقي الله.
ماشي،
جزاك الله خير يا شيخ علاء.
ماشي يا استاذ محمود، الله يكرمك، جزاك الله خير. طبعا الوحي انقطع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وانا عايز اكمل ادخل في الموضوع والقسم الثاني الاشياء اللي ردت بيها علي. بس قبل ما ترد كنت برضو على ضربك وعلى سيرتك بتغلط فيه، وانا قلت لك انا مسامحك وقلت علي احمق اطلع حالك دي. اسمع اسمع هتقول عني ايه وانت بترد علي.
خليك انت انا عايزك تطلع كده تناقش انت، ويبقى شغل واحد متخصص لواحد دكتور متخصص واخد الدكتوراه من الجامعه الامريكيه، من معلش من جامعه الازهر على حسب ما يظن الناس يعني. فالمهم بقى ايه، انا ما هرد على السعيد لما تلاقي واحد احمق بيرد عليك وبيشوش، فانت هتعمل له ايه؟
شفت انت طالب اللي الشيخ يناقشك وواحد احمق. جزاك الله خير. اسمعوا محمود الرضواني بيقول ايه على مساله المناظره، اسمعوا.
لا سعيد الآن لما تيجي تسأل حسان أنت مسؤول عن كلامه؟
يقول لك لا.
يقول لك لا، عشان لو في جناية أو خطأ وقع فيها علاء سعيد يتحملها مين؟ علاء سعيد ومحمد حسان يخرج منه. إنما هو يطلع بنفسه يرد كده زي الرجالة راجل راجل؟ لا، ما يعملهاش أبدا. ليه؟ لأن لو طلع في مناظرة صرت هتكس، لأن لو طلع في مناظرة صرت هتكس، لأن لو طلع في مناظرة صرت هتكس، هيبان على حقيقته، هينكشف. دي قضية محمد حسان، ولذلك يقول لك احنا
شفت كلمة لو طلع في مناظرة صورته هتتهز، لو طلع في مناظرة صورته هتتهز وهيظهر على حقيقته. انا وانا بكلمك في الاسماء الحسنى طلبت منك ان احنا نقعد، وانا بدعوك دلوقتي في المسائل التي ساجمعها من كتبك ومن محاضراتك، عندي ملاحظات عقدية عليك، عقدية عليك وعلمية كثيرة سأخرج بها تباعا إن شاء الله تعالى. ما رأيك أن نجلس في مناظرة على الهواء مباشرة، تتواضع وتجلس مع العبد الفقير وتأتي بأي شيخ يعجبك أنت في العقيدة، يجلس بيني وبينك ويحكم بيني وبينك وأمام الجماهير. إن كنت أنا المخطئ قدام الشيخ اللي أنت هتجيبه، اختار أنت الشيخ اللي يدير الحلقة اللي أنت عايزه هاته، وصلحت انا مخطئ وانا غلطان هقول للناس، والناس هتعرف واحنا على الهوا ان انا غلطان ومش قادر ارد عليك للعلم الذي عندك. واذا طلعت انت المخطئ نفسي تعترف ونفسي تعتذر وترجع. فانا بطلب منك في كل المسائل الان على الهوا، اطالبك بدراسة نقدية في كتابك او في كتبك ومحاضراتك
أنت تخطئ ولي ملاحظات عليك علمية وعقدية، لي ملاحظات على كتبك ومحاضراتك علمية وعقدية، ائتي بالشيخ الذي يريد الذي تريد يفصل بيني وبينك ونكون على الهواء مباشرة في الوقت الذي تحب وفي المكان الذي تحب، في الوقت الذي تحب وفي المكان الذي تحب، وأنا مستعد لذلك. وأخشى ما أخشى، أخشى ما أخشى أن ترفض وألا تفعل. أنت كنت بتقول المناظرة لو طلع في مناظرة هتتهز صورته، بتكلم الكلام ده على الشيخ، لو طلع في مناظرة هتتهز صورته وهتظهر صورته الحقيقية. أنا عايزك تطلع في مناظرة ونشوف صورة مين اللي هتتهز. ويا أخي اكشفني على حقيقتي قدام الناس على الهوى، اكشفني على حقيقتي وأنا بدعوك. سامحني في كلمة هستنهض بها همتك، لا مش هستفزك، هستنهض بها همتك نحو الجلوس معي. أنت يا أخي محمود خائف من الجلوس أمامي، أنا بعتبر عدم خروجك لي أيام كتابك في الأسماء الحسنى ومطالبتي لك الآن، أنا بعتبر هذا خوف منك أن تجلس أمامي فتهتز صورتك وتظهر حقيقتك. أنا بقوله على الملأ وعلى الهواء مباشرة، لي ملاحظات علمية وعقدية، المكان اختاره والشيخ اختاره في المكان اللي تختاره في الوقت اللي تختاره، ونسجل هذا الكلام ونطلع على الهواء، نطلع على الهواء في هذه المسائل. إن كنت مخطئ الناس تشوف، إن عرفت أني مخطئ ماذا سأصنع، والناس ترى إن كنت أنت المخطئ ماذا ستصنع. أنا أريدك أن تكشفني أمام الناس وأن تكشفني أمام طلابك. ندخل في الموضوع. أنا طلبت منك هذا الطلب في بداية الرد، اسمعه الرضواني وهو بيتهمني إن أنا حرامي في الردود عليه. اسمعوا الرضواني بدأ يرد علي يقول إيه في طعنه في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جهلا، وفي مسألة النزول. ناخد مسألة طعنه في الصحابة جهلا، كيف رد علي الرضواني وماذا سأقول له؟ اسمعوا.
تاريخ نشر الموضوع ده كام؟ أسألك ده على دون الخداع من علاء سعيد، تاريخ نشر الموضوع ده كام؟ بص كده يا شيخ أيمن في الموقع بتاع الورقات السلفية،
أهو
14/9/2000 وكام؟
2012.
عشان أبين لك إن علاء سعيد حرام بيسرق كلام العلماء زي ما محمد حسان بالضبط. هنعرف مقطع دلوقتي مصدر كتبه منين.
يقول بحثت
البحاثة بقى العلامة أن وجدنا وبحثت
الدكتور علاء يقول أنا بحثت
فالدكتور بحاثة بقى أخبرك إزاي. شوف بقى يا سيدي القصة إيه بالضبط.
سمعت المقطع ده جايب كلام على موقع الورقات السلفية، وجايب مقال لواحد، والمقال ده بتاريخ 14/9/2010، ويتهمني ان انا حرامي وسرقت هذا البحث وطلعت ادعيت امام الناس اني بحثت ذلك. اسمعوا هو بيتهمني بالسرقه لمره اخرى. اسمعوا
صلب الموضوع الانتقاد الذي صنع يعني الدكتور علاء حضرتك يعني اخر هذا الكلام يتكلم وكانه يعني ضليع في علم الجرح والتعديل وفي علم الرجال.
هو ما قالش حاجه، ده كل كلام الراجل هو بنص
اللي حضرتك هو اوهمنا لهذا.
ما هو ضحك على الناس كلها
والله، يعني كان حضرتك كانك بتسمع ابن
كانك انا قاعد بضرب كف على كف،
كان حضرتك بتسمع ابن كثير ابن كثير
فريق عمل في قناه الرحمه
بقى اهي. والحق يعني
يعني هم ظنوا ان انا حاجه كبيره وانا عمال اجيب الاقوال، وطلعت في النهايه ان انا حرامي سرقت البحث. اسمعوا للمره الثالثه هيقول ايه.
وقال الطبري في تاريخ 4/424 ده مش كلام على سعيد.
جميل.
شوف هو سرق جهد الراجل عبد الخليف اهو. يبقى احنا دلوقتي هو دلوقتي جاب الكلام.
تقرا كلام اللي رد على الدكتور محمود قبل العام،
قبل سنه،
قبل عام.
محمد بن عمرو الواقدي كذاب، وخلي بالك بقول لك بقى وبحثنا وطلعنا اهو. وقال ابن شيبه في تاريخ المدينه 4/1/223 خلي بالك قرأوا كله يا عم. لا ما حلقه ونص. المهم هو عايز يحل لعامه الناس البسطاء اللي ما بيفهموش غير ان هم بيتابعوا شايفين صوره محمد حسان هي صوره النبي عليه الصلاه.
قضيه الاسماء ماسك قلمه
ايوه قلم ورقه وسبوره يخدع ناها. خد بقى ده راجل مهندس بقى صبور. خلي بالك ازاي. قال الذهبي في تاريخ الاسلام 1/447، وقال الواقدي ويدى ايه النقولات الجامده دي. انا حتى والله انا ساعه ما عرفت ان هو جايب الكلام ده كله من من موقع الورقات السلفية واخد النص، بس هو بيدلس على العامة ان هو راح ايه بحاسة، واحنا بحثنا وانت بحثت هو حرامي راح سرق البتاع فين.
بس الكلام ما خبيش على حضرتك يعني، انا قلت اكيد يعني شرح اكيد صوتي في الحديث. انا قلت انا هو
قال ابو نعيم في معرفة الصحابة وجاب ايه اخبالك ازاي ما يتعلق ب انه لهيعة، ان لهيعة لهيعة ضعفه بعض الأئمة مطلقا. خلي بالك هو بيقرأ كلام الرجل كله، مشكلة برضك يا محمد ولا ايه؟ بص كده، قال البيهقي في دلائل النبوة، وقال البغوي في معجم الصحابة، ده الكلام اللي قاله مين؟ علاء. والراجل بقى بيوحي لنا ان هو علامة وبحاسة وجايب الكلام ده، وهو سرقه منين؟ من عند الراجل اللي هو كان ساعتها بيطالبني بان انا ابدع مين؟ محمد حسن بالعجل.
يعني حضرتك
سمعتوا الكلام طبعا اللي بيقوله، والسرقة وحرام، والتنين كان فاكرين ابن كثير والسيوطي وشرح ألفية السيوطي. لا، واسمعوا الحتة الأخيرة دي، اسمعوا.
يعني حضرتك هو نقل نقول،
أنا بس عايز أوضح لك النقول ده كلها أهو، كلها شوفت دي كم صفحة، دي كلها قراءة على سعيد فيه.
نعم، قراءة كلها حضرتك من البحث أهو. المنشور ليس له فيه جهد،
ما فيش اي جهد
ولا يستطيع،
فيش هم راحوا جابوا له الكلام ده. نعم. هو جابه. نعم. وبدأوا لك خد يا عم من طريق الواقد الكذاب روى القصه ابن سعد في الطبقات 1/16 و17 والدرقطني.
طيب انا رجعت الان للكلام اللي هو بيقول ان انا نقلته، والكلام موجود للي حب للي يريد ان يرجع اليه ويعلم صدق الرضواني. انا مش هقول من كذبه، ما تعلمتش كده، صدق الرضواني من عدم صدقه. وكلام الرضواني مظبوط ولا مش مظبوط؟ طبعت المقال كامل اللي هو بيتكلم عليه، اللي كان سنه اللي كان في 14/9/2010. وبعدين الاخ بيقول الدكتور علاء، على فكره انا ما خدتش دكتوراه ولا حاجه، لكن هو بيقولها تياريا ما فيش مشكله. واخ تاني بيقول لي كان بيجيب الصبورة اسمها الحسنى عامل فيها مهندس، برضه انا مسامحك ما فيش مشكله من الكلام ده. وعلى فكره انت كنت بتقول في تاريخ المدينه لابن شيبه، اسمهوش ابن شيبه، تاريخ المدينه لابن شبه، اسمه شبه مش شيبه، خد بالك. انا عارف ان انت قرات لهيعه ولهيعه وصلحوا لك الاسم، ما فيش مشكله. بص يا اخ محمود، ويا طلبه الاخ محمود الرضواني، ويا ناس ويا جمهور، ادي الكتاب، ادي الكلام اهو اللي موجود في الموقع، طبعته من ورق من موقع الورقات السلفيه. انا عايز اخواني يراجعوا الكلام اللي انا قلته في الحلقه، يراجعوا الكلام اللي انا قلته في الحلقه. بدايه الموضوع الرد على طعن، عنوانه الرد على طعن الرضواني في اثنين من الصحابه. اولا يا دكتور محمود، انا ما طعنتش في اثنين من الصحابه، ان انا ما قلتش ان انت طعنت في اثنين من الصحابه، انا جبت لك سبعه، انا جبت لك سبعه. المقال ده كله اتكلم عن اثنين، لو انا اخذت الاثنين دول من عند الرجل ده بقيت الخمسه التانيين جبتهم من مين؟ يعني هو اتكلم هنا عن عمرو بن الحمق الخزاعي وعبد الرحمن بن عديس البلوي، طيب بقيت الاسماء اللي جبتها لك يا ترى انا جبتهم من انه موقع؟ فأنه مقال ده هنا بيتكلم عن اتنين بس، انا جبت لك اكتر من اسم. تعال للكلام اللي انت قلته. قال الرضواني في كفاية الطالبين صفحة 101، وجاب المقطع اللي انت ذكرت فيه مجموعة من الصحابة. بعديها ذكر قال الطبري في تاريخ، خدوا بالكم من الكلام، عمرو بن الحمق اهو الكلام اهو، عمرو بن الحمق صحابي وقد خرج الامام احمد احاديث عنه في المسند كذلك، الى ان قال قال الطبري في تاريخه، وبدأ يجيب رواية عن أبي مخنف. الأخ يجيب رواية عن أبي مخنف، أنا بتحداك والحلقة موجودة أن تأتي لي بهذا الكلام في حلقتي. هذا الكلام لم أذكره ولم أذكر لك رواية عن أبي مخنف نهائيا، إنما ذكرت لك أن المقطع الذي أتيت به فيه سيف بن عمر في نفس الصفحة المجلد الثاني من تاريخ الطبري صفحة 265، لما انا رجعت ليها لقيت في سند موجود، رجعت ببص في السند لقيت في سيف ابن عمر. هل انا في الحلقة كلها ذكرت هذا الكلام؟ ذكرت لك رواية عن ابي مخنف؟ هذا الكلام لم اذكره. بعديها مش عارف يكون عند امتناعه واما رفاعه مش عارف ايه الكلام بتاع الطبري ده كله ما ذكرتوش. هناخد المقال جزء جزء عشان نشوف. بعديها اتكلم بعد ما اتكلم على ابو مخنف صاحب المقال اتكلم عن هشام ابن محمد الكلبي رافضي متروك. انا ما اتكلمتش عن هشام ابن محمد الكلبي في الرواية خالص ولا موجودة في الحلقة. انا قلت ان في روايات هو نقلها عن الكلبي وبمخنف هاد اجيبها لك، انما انا كنت بعلق لك على رواية واحدة سيف ابن عمر. سيف ابن عمر ادي يا عم ادي كلامك اهو ادي كلام الاخ هشام ابن محمد الكلبي، الكلام ده انا ما قلتوش. وقال الطبري وجاب رواية الاخ هنا الرواية دي في المجلد الثالث صفحة 424. الكلام ده مش موجود خالص ولا اتكلمت فيه، واتحداك انك تجيب لي هذا الكلام. طلعه كده، طلع المقطع وطلع وانا بقرأ المقطع ده على المشاهدين عشان تثبت. انا الحلقة مسجلة اكتر من قرابة الثلاث ساعات، ونقلت زي ما انت بتقول وقرأت المقطع والمقال كامل. انا بقولك هات لي الكلام من المقال وقوله ها امشي يا جماعة معانا اهو. قال الطبري، اسمعوا علاء سعيد اهو بيقول ايه، قال الطبري في تاريخ المجلد الثالث اهو خدوا بالكم. الكلام ده لم اذكره ايضا. وبعدين هنا جاب كلام وقال ابن شبة في تاريخ المدينة حدثنا كذا 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 كذا، وبدأ يجيب سند في عيسى ابن يزيد ابن بكر كذاب يضع الحديث. لم اتكلم ابدا بهذا السند ولا عن عيسى ابن يزيد ابن بكر كذاب يضع الحديث، ما جاش على لساني هذا ابدا، لم يأتي على لساني. طيب انا هكملكم، بس في اخ على التليفون، وهكمل لكم المقال ونشوف هل انا رحت خدت المقال ده وطلعت بيه زي ما بيقول الاخ محمود ولا لا. معايا اتصال وهرجع عليكم. معايا ابو حمزه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حي الله شيخنا الحبيب الجليل الفاضل الشيخ علاء سعيد، اسال الله ان يبارك فيك وان ينفع بك وان يجزيك عنا خير الجزاء.
الله يكرمك.
اقول ردا في هدوء لان بعض اخواني يقولون لي لا تنفعل، فانا احاول الا انفعل. اقول ردا على الدكتور البتنجاني كما كنيته انا من قبل وسميته البتنجاني. الدكتور جلال الخطيب لما اجرى معه مكالمه اتصل به الدكتور جلال الخطيب وسجل هو المكالمه واذاعها على الناس، اذاعها على الهواء، هل هذا من باب الامانه ان يسجل للرجل دون علمه ويذيع مكالمته اذا كان ليس امينا على مكالمه تلفونيه؟ انا اتمنه على العلم، ثم وانا لا اقول انا طالب علم، والله انا اقل من ان اقول طالب علم، فقط انا محب للعلماء، وانا اقول لست انت نظيره يا شيخ علاء فانت اكبر منه بكثير، بل انا المحب للعلماء ولست طالب علم ولا طويل بعلم، انا اقل من ذلك بكثير، انا نظيره ونظير كل من يجلسون حوله. فانا قلت له من قرابه 8 أشهر او سنه، فكنت متصل بفضيلة الدكتور عبد الله شاكر وقلت له إن كنت صادقا يا دكتور البتنجاني هكذا كنيته، إن كنت صادقا فيما تدعيه وفيما تفتريه على الشيخ الجليل الفاضل العلامة الشيخ محمد حسان وغيره من العلماء الأجلاء كالشيخ أبو إسحاق والشيخ مصطفى العدوي، إن كنت صادقا فيما تقول فمكنني يا أخي من الاتصال بك، فقط مكنني من الاتصال بك وأنا أحجمك بحجمك وأعلمك قدرك. أما قضية الأسماء الحسنى التي طلع بها السماء وظن أنه أتى بما لم يأتي به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمانا إلا والذي بعده شر منه، فالزمان الذي كان فيه ابن عثيمين وابن باز خير من زماننا، والزمان الذي كان فيه أحمد بن حنبل وغيره من العلماء الأجلاء خير من زمان الذي كان فيه الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره، فكل زمان الذي يأتي بعده شر منه. فالعلماء الصحابة أفضل من التابعين، والتابعين أفضل من أتباع التابعين، والعلماء بتبعية هم أفضل منا، أليس كذلك عم الشيخ علاء؟
بلى.
يعني أريد أن أقول للدكتور الرضواني ومن حوله الذين يجلسون حوله الذين وصفتهم أنا في مداخلتي معكم في حلقة الرد عن عرض العلماء، هؤلاء منافقين، لأنهم لو صادقين لكان قد سطرهم الله، أما المنافقين فالله يفضحهم ويقيد لهم من يقف لهم بالمرصاد. فأنا أقول للرضواني أنت مفتري وخائن، لقد خنت الشيخ الذي يعني انبهرت به وجعلته حجة حينما أخطأ في أرض الشيخ محمد حسان. الشيخ جلال الخطيب كان حبيبا لك حينما كان عدوا للشيخ محمد حسان. وأنا أقول الذي يعني يقول يا أخونا الشيخ محمود حسان الله يجزي خير بيقول لك هو نفسه أن الشيخ محمد حسان يؤيده، هو نفسه أن الشيخ محمد حسان يرد عليه، هو يموت غيظا ويتمنى أن يرد عليه الشيخ محمد حسان. لكن أنا أطلب من فضيلة والدنا سماحة الوالد، وأنا لا 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 يليق بي أن أقول أنصح الشيخ محمد حسان، ولكن أطلب منه ألا يرد عليه ولا يلتفت إليه، وكان ينبغي ألا ترد أنت عليه، فأنت أعظم وأفضل وأشرف، والله لا أزكيك على الله، والله نحسبك على خير عم الشيخ علاء، والله أنت لست نظير له، بل نظير له طويل بعلم صغير مثلي، أقسم بالله. وأنا أقول هذا ولا يعني لا صلة لي بقناة الرحمة إلا أني محب للعلماء ومحب لقناة الرحمة. أقول لرضواني أنا أتمنى أن تمكنني من الاتصال بك ولو مرة واحدة، أنت ومن حولك. ركبي مستعد أن أقوله لك وموجود، أنا موجود، اعرض لي رقم تلفوني يا دكتور الرضواني وأنا مستعد أن أتصل بك وأبين لك أخطأت في, في, في أمور كثيرة جدا في الأسماء الحسنى رد الحديث الحسن، ولم نجد أحد من العلماء رد الحديث الحسن إلا العالم المبجل دكتور البتنجان، عالم الطبيخ الدكتور البتنجاني هو الوحيد الذي رد الحديث الحسن، فهذا الأسلوب الوحيد الذي يليق به. أظن أني مخطئ لأني أتجرأ بين ذاك عم الشيخ علاء فقط، لكني لست مخطئا إذا كنت أكلم الرضواني بهذه اللغة، فلا يليق له إلا أن يحدث بهذه اللغة، لأن مثله لا يليق له لا يليق به أن يحدث بأدب، لأنه أساء الأدب مع سادتنا وعلماءنا. لو سقط علماؤنا لسقط الدين. أنا قلت منذ سنة هل الله خدعنا حتى جعلنا نحب الشيخ محمد حسان؟ إذا كان الرضوان صادق فيما يقول، هل الله خدعنا حتى جعلنا نحب الشيخ أبو إسحاق الحويني؟ الله لا يخدع عباده. هؤلاء العلماء هم سادتنا وهم حماة الدين وحراس العقيدة. والرضواني يعني لا أريد أن أقوله منافقا حتى لا محاسب، ولكني أتمنى أن يمكنني من الاتصال به، وجزاك الله خيرا وسامحونا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أخ أبو حمزة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا على الهدى. ويعني أنت تعلم يا أبا حمزة يعني أنا أخوك، ولم أريد كلمة لا بتنجاني ولا الكلام ده، الكلام ده مش بتاعنا يا أبو حمزة، ربنا يبارك فيك، إحنا أرفع من إن إحنا نتكلم بهذا الكلام في هذه يعني بتنجاني والأمور دي، لأن أنا وإنت اتعلمنا من مشايخ علمونا الأدب، علمونا الأدب، علمونا حتى لو اعترضنا كيف نعترض وكيف نتخلق حتى مع من يخالفنا بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. أكمل المقال اللي بيزعم الرضواني أني أخذته منهم. هذا كلام للذهبي في تاريخ الإسلام المجلد الأول 447. قال وقال الواقدي، أنا لم آتي بولا رواية للواقدي ولم آتي أبدا بهذا المقطع والكلام موجود. وبعدين ذكر الواقدي كذب هذه الروايات التي فيها مش عارف إيه الكلام ده، لم أذكر منه حرفا، بخلاف ابن سعد الذي اغتر بأكاذيب شيخه الواقدي، برضو هذا الكلام لم آتي به أيضا. وقال الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، لم آتي بكلمة عن الخطيب في هذا الكتاب أبدا. دخل في عبد الرحمن ابن عديس، لما دخل في عبد الرحمن ابن عديس بدأ يتكلم على قال أبو نعيم في معرفة الصحابة، دي بعض المصادر اللي ذكرت أحاديث عن عبد الرحمن بن عديس. أنا أتيت بأكثر من رواية عند أبي نعيم، الأخ هنا ذكر رواية واحدة في المقطع. ذكر أن ابن لهيعة ضعفه بعض الأئمة مطلقا، لم أتكلم أنا عن ابن لهيعة أنه ضعفه بعض الأئمة مطلقا، إنما اتكلمت أنه هو ضعيف مطلقا، ضعيف بعض العلماء ضعفه، وعشان كنت بتكلم على مسألة هل عبد الرحمن بن عديس ممن بايع تحت الشجرة أم لا. اتكلم عن رشدين بن سعد، لم أتكلم أنا عن رشدين بن سعد في الحلقة مطلقا. تكلم هنا بكلام عن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، لم آتي بكلام عن ابن أبي حاتم في الحلقة من أولها إلى آخرها.
اتكلم عن كلام سئل ابو زرع عن ابن لهيعة لم اتي بكلام في الحلقة كلها في الحلقة كلها عن ابي زرع خالص. قال الذهبي ولم يكن على سعة علمه لم اتي بكلام عن الذهبي في هذا الكلام ابدا. وقد اضطرب ابن لهيعة في الخبر لم اقل هذا الكلام. قال البيهقي في دلائل النبوة وبدأ يذكر كلاما لم آتي بخبر البيهقي نهائي ولم آتي بهذا الكلام نهائي. قال البغوي في معجم الصحابة وذكر سند عن عبد الرحمن ابن عديس. أنا أشرت إلى البغوي في معجم الصحابة وأنا بذكر الأحاديث اللي ذكرت في الكتب عن عبد الرحمن ابن عديس البلوي. وقد روى عمرو بن الحارث دون ذكر قصة مقتل عبد الرحمن وذكر قصة أنا لم أذكر هذه القصة ولم أتعرض لها نهائيا. ده كل الكلام ده وبيقول إن أنا قريتني كل الكلام اللي أنا جبته من هذا المقال. وقال ابن أبي شيبة في المصنف أو في المصنف وذكر رواية طويلة الكلام ده لم أتكلم فيها. كلام ابن عدي إن ابن لهيعة فيه تشيع شديد لم آتي به مطلقا. وقال الطبري في تاريخه وبدأ يجيب رواية كتب إلى السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة الرواية دي أنا ذكرت إنها إن محمود الرضواني ذكر كلاما في هذه الصفحة اللي أنا معلم عليها إن ذكر في هذه الصفحة وكتب إلى السري عن شعيب عن سيف. شوف خدوا بالكم بعدها قال سيف بن عمر التميمي كذاب خبيث. هذه الكلمتين اللي قالهم وأنا كل تعليقي كان عن سيف بن عمر. بدأ ينقل قال البيهقي في دلائل النبوة لم آتي بهذا الكلام. قال ابن سعد في الطبقات لم آتي بهذا الكلام. ذكر محمد الواقدي ذكر كلام ابن أبي حاتم في عبد الرحمن ابن عديس لم آتي بهذا الكلام. ذكر بعض الأسانيد في والأحاديث في مسند الإمام أحمد لم آتي بهذا الكلام. الله يسامحك أخ محمود أمال أنا جبت إيه وبعدين ده علق لك على اتنين. أنا لما جبت لك بقى وجيت أكلمك كلمتك على إنك ذكرت عمرو بن الحمق الخزاعي وكلمتك وجبت لك أحاديث صحيحة عن عمرو بن الحمق الخزاعي مصححها الشيخ الألباني. كلمتك عن غير هذا كلمتك عن حكيم ابن جبلة يا ترى أنا واخدها منين دي كمان حكيم ابن جبلة. كلمتك عن عبد الرحمن ابن عديس كلمتك عن حرقوس ابن زهير كلمتك عن عبد الله ابن بديل ابن ورقاء كلمتك عن زياد ابن النضر كلمتك أيضا عن زياد ابن كلمتك أيضا عن عبد الله ابن بديل الآخر كلمتك عن ابن المحرش كلمتك عن أبي مريم الحنفي القاضي إياس بن ضبيح كلمتك عن زيد بن صوحان كلمتك عن عبد الله بن الأصم. يا ترى الكلام ده كله أنا كنت جايبه منين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. سامحوني يا جماعة على الكلام ده أنا كنت بس عايز أذكر حرامي وكذاب ونقل الكلام بالحرف. جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا لكن لغاية دلوقتي ما ردتش وانا مستني منك الرد مستني منك الرد. سمعوني المقطع اللي بعد كده وهو بيعترف الرضواني بيعترف ان الاسماء اللي نقالها دي هو ما يعرفش انها صحابة ما يعرفش. اسمعوا كده
على طعن الرضواني في اثنين منين الصحابة. من الصحابة. طب انا طعنت في اثنين الصحابة فين هم فين الصحابة دول اللي طعنت فيهم انا معرفش. في كتاب كفاية الطالبين انا واخد المقطع دي اللي هو الفقرة نقلا عن محب الدين الخطيب في تحقيقي لمختصر التحفة الايه الاثنى عشرين. ومين اللي قالها يا شيخ محمد شوف المرجع اللي عندك
الطبر.
ها طبر. لا مش الطبر شوف انا ناقلها من اي مرجع
مختصر التحفة الاثنى عشرين
اقرا كده اهو
اللي وتعليق محب الدين الخطيب تابع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في الرياض.
يعني انت بتنقل امال كنت بتقول انا بحقق انا نقلها منين يا شيخ محمد فبيقول لك نقلها من كتاب كذا. يعني انت راجل ناقل بس وما تعرفش زي ما انت بتقول انا ما اعرفش انا نقلها من حته. سمعونا كان بيقول ايه اللي بيقول الان ما اعرفش انا ما اعرفش. سمعونا كان بيقول ايه
اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها
ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة. فاحنا قلنا لا، لازم نتحقق من هذه الروايات، ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح. اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها، ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة. فاحنا قلنا لا، لازم نتحقق من هذه الروايات، ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح. اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها، ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة. فاحنا قلنا لا، لازم نتحقق من هذه الروايات، ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح. اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها، ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة. فاحنا قلنا لا، لازم نتحقق من هذه الروايات، ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند.
يعني مرة تقول ان انا نائل من الكتاب وانا ما اعرفش، ونقلت من الكتاب الفلاني، وكنت بتقول لهم انا اغلب الروايات حققناها ووصلنا للاسناد الصحيح. اتفرجوا، والرضواني بيعترف ان انا نائل بس، والكلام ده كله ظن مش يقين. ايه؟ مش بقول لكم الكلام هز الرضواني بس مش عايز يعتذر. اسمعوا،
القتل الذين عرفوا بعد ذلك بمدة، يعني ايام ما كانش حد عارفه. فكل الكلام مبني على الظن، كل الكلام مبني على الظن، كل الكلام مبني على الظن، كل الكلام مبني على الظن، مفيش مبني على اليقين ابدا من قتل عثمان. ده اول حاجه. وكانوا قد بشروا قتله، هم جبل ابن الايه،
هم بشروا قتله، هم
الايهم، والاشتر مالك بن الحارث، والغفاقي ابن حرب، وكنانه، والغافقي، وكنانه ابن ايه، بشر، وسودان ابن حمران، مش كده؟ طيب. وقيل هو عبد الله بن السبأ، او لان الاسماء مش واضحه، وعبد الله بن زيد بن ورقاء الخزاعي، وكان معهم جبله، وكان معهم ايه، حكم ابن جبله العبدي، وعبد الرحمن بن عديس البلوي، وعمرو بن الحمق الخزاعي. انا بقول له لغايه دلوقتي الكلام ده انا مش كلامي، انا نقله الكلام ده انا مش كلامي، انا نقله الكلام ده انا مش كلامي، انا نقله الكلام ده انا مش كلام، انا نقله الكلام ده انا مش كلام، انا نقله. اللي نقله او اللي ذكره ما ذكرش فيهم وكان منهم.
لا حول ولا، اغلب الكلام مبني على الظن مش على اليقين، اغلب الكلام مبني على الظن مش على اليقين. الكلام ده انا نقله، الكلام ده انا نقله، الكلام ده انا نقله. ما كنت بتقول بتحقق الروايات، ما انت كنت بتقول بنحقق الروايات، طلعوا لي بس مساله التحقيق الروايات.
اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها، ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة. فاحنا قلنا لا، لازم نتحقق من هذه الروايات، ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح. اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها، ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة. فاحنا قلنا لا، لازم نتحقق.
ادي الكلام اللي كان بيقوله بنحقق، ودلوقتي انا كلام بيمضي على الظن، انا معرفش، انا بنقله، ومش عايز برضو يعتذر، مش عايز يعتذر. لا، العجيب انه بيقولك ايه ده، الكلام ده في مختصر التحفة الاثنى عشرية، ولا الكلام اللي موجود بتاعت محب الدين الطبري، وهي طبعة ايه، ومختصر التحفة الاثنى عشرية. سامحوني بس انا عايز كلمتين وهنبقى ناخد الفاصل. انا عايز اعرف حتى لو موجودة في كتاب انت ما بتحققش ليه، وتعرف اللي ثابت ليه. ما انت لما جيت تعدل في متن العقيدة الطحاوية هسمعك كنت بتقول ايه عن الطحاوي اللي سامحني، يعني هو اعلم من محب الدين، واعلم من اعلم من في ظني انه اعلم من الموجودين من العلماء الان، الامام الطحاوي رحمه الله. شوف انت كنت بتقول ايه.
هو كلام الطحاوي قرآن ولا ايه؟ صحيح على العين والرأس، ما هي دي العقيدة. احتفظ بمكانة الامام الطحاوي في قلبي لانه امام معظم، لكن هل هو معصوم ولا احنا نبقى زي الشيعة بقى، الأئمة وجعفر الصادق وموسى القاسم وعد بقى، دول معصومين يعني أنبياء يوحى إليهم، وأحلك من الأنبياء شوية فيه.
لا حول ولا، يعني كنت بتقول الكلام ده عن الطحاوي لما كنت عايز تعدل.
لما حد بيعدل عليك ويقول لك الكلام ده مش صحيح تقول ده انا نقله من حب الدين، يبقى انتوا بتنكروا عليهم بقى وبتنكروا على دار الافتاء بقى وكأن. طب ايه رايك، انا هسالك سؤال، ابعت الاسماء دي وانا راضي بدار الافتاء، ابعت ليهم الاسماء دي كسؤال وقول لهم الاسماء دي هل ثبت انهم قتلوا عثمان بن عفان؟ ابعتها سؤال، ابعتها سؤال وشوف المشايخ هترد ايه وهتحقق ترد عليك ايه وتقول لك ايه. لكن العملية مش المختصر اللي انت نقلته بس، انا جبت لك موضع الاخ اللي انت بتقول في الورقات السلفي برضو ما ذكروش، كان صفحة 120 و121 اهو، لما جبت رؤوس القتلة ورحت عزيباء الكلام ده، انظر تاريخ الطبري المجلد الثاني 652 اهي 120 و121، المقطع ده انا جبته لك ادي في كتابك اهو. ولما رجعت انا لتاريخ الطبري وما لقيتش الصفحة دي في المطبوعة، ورجعت على المكتبة الشاملة لقيت في المكتبة الشاملة نفس الترقيم اللي انت كاتبه المجلد الثاني صفحة 652، لقيت في السند سيف بن عمر. يا ترى بقى سيف بن عمر اللي انت قلت عنه في كتابك، في نفس كتابك اهو صفحة 110 اهي، هذه رواية، هذه روايته سيف بن عمر الذي جرحه جميع المحدثين. يعني انت مرة في صفحة 110 تقول لي سيف بن عمر جرحه جميع المحدثين، وبعدين ترجع في صفحة 120 تنقلي عن سيف بن عمر وتحطهم لي رؤوس قتلة عشان اعرفك انك بتنقل من غير تحقيق. انقل دي من هنا وانقل دي من هنا وانقل دي من هنا، لكن لو بتنقل بتحقيق وتريس كان. انا لما علقت لك بقى علقت ورديت عليك اقول لك ايه، اسمع انا كنت برد عليك اقول لك ايه.
ذكرت يا شيخ كلمة شريعة
النتيجة
طبعا انت عم تسخر
ان الروايات مثلا محمد عمر الواحد وهو متهم عن فتنة كذا تصحيح بين معترض الطيب
لا حقيقة جرحا وتعليلا وتشيع ايضا
ذكر
من يدين الشيعة 22 أن روايات سيف بن عمر التميمي عن فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه عبارة عن مجموعة روايات مسندة يحذف سيف أسانيدها ثم يرويها من طريق عدد من شيوخ يصلون أحيانا إلى 4 شيوخ، وأن روايات سيف هذه لا تخلو من القذف في بعض الصحابة واتهامهم بما هم منه ضرعاء، وتعتدل أحيانا في صوره بصورة صحيحة لمواقفهم.
سبحان الله. بيقول الأخ من ضمن الكلام في النتائج اللي طلعها إن روايات سيف بن عمر كان بيحذف سيف بن عمر الأسانيد ويحط مجموعة من شيوخه وبيتكلم بروايات بتقدح في الصحابة، فالشيخ بيقول له لماذا لم تقل في سيف زي ما قلت في الواقدي، لان سيف والواقدي متروك، سيف والواقدي متروك، شيء متروك. لا خد بالك من الكلام. لا سبحان الله العجيبة ان الصفحة اللي نقل منها لاخ محمود الرضواني سيف عمل نفس الفعلة اللي اتقالت قدام الشيخ الالباني، من بعد سيف حذف الاسناد وراح جايب 4 من مشايخه فلان وفلان 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 وراح روي المجموعة اللي فيها مجموعة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رواية واضحة مكذوبة، لأن كفاية لسيف فيها المتروك. الشيخ الألباني يا أخ محمود في رسالة التوسل صفحة 122 بتاعت الشيخ الألباني، أنا بتعمد أقول الشيخ الألباني رحمه الله لأن الصراحة أنا مش عارف أجيب لك مين أنت بتثق في مين، فشفتك بتعتمد على الشيخ الألباني قلت أجيب لك الشيخ الألباني رحمه الله يمكن الكلام ده يعني يأتي بنتيجة معك. يقول في التوسل صفحة 122 بيقول الشيخ الألباني رحمه الله وهو بيرد بيقول لأن سيفا هذا وهو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المتحدثين، عند المحدثين. أنا بتعجب لما الرضواني بيقول اتحرينا الدقة وحاولنا نتحرى الدقة وحاولنا نعمل مش معلش أنا بطلب من إخواني يجيبوا المقطع ده تاني، عايز الرضواني وهو بيقول إن احنا اتحرينا وهنتحقق وجبنا الأسانيد الصحيحة، هتهنى نسمعها تاني.
اغلب الروايات دي تحرينا ثبوتها، لان في روايات زي ما قلت لكم كان واحد كذاب يدسها ينتمي الى الشيعة ويحاول يشيع الفتنة بين الصحابة، فاحنا قلنا لا لازم نتحقق من هذه الروايات ولا بد ان نرجع الى ما ثبت بالسند الصحيح.
لا هو في الحقيقة انت وصلت للسند مش الصحيح ومش السند الضعيف وبس، اصل بعض العلماء يرى ان الموضوع لا يوضع حتى في قسم الضعيف، ده انت وصلت لسند فيه متروك لسند كذاب ورحت حاطط لنا منه، وحذفت انت كمان السند ورحت حاطط الاسماء اللي اتحطت في الصفحة، ولا حول ولا قوة الا بالله. اسمع كلام العلامة الالباني رحمه الله في كتاب التوسل صفحة 122 لو حبيت تراجعها، بيقول لأن سيفا هذا وهو ابن عمر التميمي متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه يروي الموضوعات، موضوعات يا إخواني وأخواتي يعني المكذوبات، يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا إنه كان يضع الحديث، يضع الحديث يعني بيألف من عنده، كذاب يعني أنه يضع الحديث، ده كلام نقل الشيخ الألباني هو، فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة. يا سلام، شايف كلام الشيخ الألباني، لا تقبل روايته ولا كرامة. الأخ محمود حطها وبرضو مصر عليها، وهجيب لك ان دول صحابة، ده انت حتى السند اللي انت جايبه مش ثابت، حطت الأسماء دي بناء على ايه؟ فين التحري بتاعك؟ فين التثبت؟ لا تقبل روايته ولا كرامة لا سيما عند المخالفة. تنبيه، ده مش انا اللي بنبه، ده الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تنبيه، سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير الطبري. الحق هيتكلم هو على الموضوع، الموضوع اللي انت بتتكلم عليه، مش انت نقلت رواية عن سيف؟ بس ما حذفت سيف وحذفت الاسناد وجبت اسمع هيقول لك الشيخ الألباني وهينبهك على ايه. تنبيه، سيف هذا يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما، فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ الا يغفلوا عن حقيقة امره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق في المنزلة. الله يرحمك رحمة واسعة، وأسأل الله أن يجمعنا بك وبمشايخنا في الجنة. سمعت كلام الشيخ الألباني؟ ومثله لوط ابن يحيى أبو مخنف، أصل أنت ناقل روايات برضو في كتابك عن أبي مخنف وهطلعها لك، لقيت لك كم رواية كده أنت ناقلهم عن أبي مخنف، معرفش يعني أنت ناقل عن أبي مخنف ليه. ومثله، وبعدين أي تثبت اللي أنت تثبت بيه وأي إسناد صحيح وأي تحري اللي تتكلم عليه مش عارف أنا. ومثله لوط بن يحيى أبو مخنف، قال الذهبي في الميزان إخباري تالف لا يوثق به، إلى أن ذكر أيضا الواقدي. على فكرة الشيخ الألباني لم يذكر سيف بن عمر مرة واحدة، لو أنت عايز تراجع برضو في السلسلة الصحيحة في الحديث رقم 1110 اللي هو حديث يسارية الجبل، يسارية الجبل الشيخ الألباني قال كلمتين في جمال قوي، قال قلت وفي هذا نظر، فإن أكثر الطرق المشار إليها مدارها على سيف بن عمر والواقدي وهما كاذبان، وهما كاذبان. الرضوان بينقل عن كذاب ويحط الأسماء عن كذاب ويقول للطلبة اتحرنا الصحة، وصلنا للسند الصحيح. وفي الضعيف عايز تراجع يعني في التوسل ممكن تراجع، وممكن ترجع انت الكتب الجرح والتعديل بقى وتقرأ الكلام ده، وعايز ترجع للشيخ الألباني هو موجود في السلسلة الصحيحة كلام في الحديث رقم 1110، وموجود في الضعيفة برضو في حديث رقم 5440، بيقول الشيخ الألباني رحمه الله وأما سيف بن عمر فمعروف لكنه متهم بالوضع، يعني متهم بالكذب متهم بالوضع. قال الذهبي في المغني له تواليف متروك باتفاق، متروك باتفاق، بس مش عارف الرضوان هيتركه وهيتراجع ولا لا، متروك باتفاق، ده الذهب اللي بيقول كده. وفي الضعيفة في الحديث رقم ايضا موضع اخر 7061، قلت يعني الشيخ الألباني مش انا، وفي اسناد ساقط بمرة المتهم به سيف بن عمر، قال الذهبي في المغني متروك باتفاق، وقال ابن حبان اتهم بالزندقة، اتهم بالزندقة،
قلت أي الشيخ الألباني أدرك التابعين وقد اتهم. قال ابن حبان يروي الموضوعات فالحديث موضوع بهذا اللفظ. يبقى الشيخ الألباني بسببه حكم على الحديث بالضعف بالوضع. أنا مش عارف بقى أخونا محمود الرضواني هيحكم عليه بإيه. ده الكلام اللي كنت بقوله ليك، يا ترى كل الكلام ده أنا نقله من المقال زي ما أنت قلت؟ الله يسامحك، أنا جبت الموضع بتاع تاريخ الطبري وقلت إنك اعتمدت عليه برقم الصفحة اللي عندك وإحالتك لكده. اسمعوا يا جماعة، اسمعوا يا جماعة، الطبري في مقدمة تاريخه ماذا قال؟ اسمعوا الطبري في مقدمة تاريخه ماذا قال؟ فما يكن في كتابي، ده كلام الطبري في تاريخي في المقدمة، فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤتى في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه، أو أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. يعني الطبري قصده يقول أنا يا جماعة ممكن تلاقوا أخبار عندي يعني حد يستشنعها، أخبار عندي حد يستنكرها، الكلام ده مش من عندي أنا، أمال الكلام ده إيه؟ والله من قبل الرواة اللي أنا نقلت منهم، وأنا زي ما سمعت قلت. عشان كده بنقول الطبري طلع منها بأنه أسند، ومن أسند فقد برئت ذمته. يا ترى الرضواني جه منين؟ أقول لكم جه منين؟ أهو المجلد الثاني، دي طبعة اللي هو جاب منها الرضواني على المكتبة الشاملة، طبعتها اهي نفس الصفحة، المجلد الثاني صفحة 652. بصوا بقى، كتب إلى السري أو السري عن شعيب عن سيف عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان. خدوا بالكم، سيف بيروح حذف الإسناد ويجيب مجموعة من مشايخه اللي اتكلم عنها الشيخ الألباني، أهو سيف اللي هو نقل عنه بعد كده، دي في نفس الصفحة اللي الرضواني نقل منها وما جابش الإسناد. أدي الأسماء اللي حطها الرضواني كلها اللي فيها مجموعة من الصحابة ومجموعة من كبار التابعين الثقات رواة الأحاديث، كما وثقهم مجموعة كبيرة من أهل الجرح والتعديل. راح الرضواني محمود الرضواني حذف الإسناد اللي فيه سيف بن عمر، وراح جايب الأسماء دي وقول لك أنا نائل، أنا معرفش، ولسه عمال يتعصب ومصمم ومش عايز يرجع. أعمل لك إيه يا عم؟ الصفحة اللي انت نائل منها أدي السند، وانت كاتب في صفحة 110 سيف ده كل الأئمة جرحوه، وعرفت مين سيف بن عمر، مصمم على هذه الأسماء. وبعدين بكل بساطة يقولك تشابه أسماء. شوف أنا عايز أوريك بس تشابه أسماء. أقولك على حاجة، مش أنت قلت أنا هتحرى الدقة وهأتي بالسند الصحيح؟ أنا بقولك على هوا، هو ائتني بدليل واحد بس، طالب منك دليل واحد بس، ائتني بدليل واحد على أن أغلب هذه الأسماء التي علقت لك عليها، ائتني بدليل واحد بس بسند صحيح واحد بس في أي كتاب يعجبك، تاريخ الطبري، الطبقات، ابن كثير، أي كتاب يعجبك، هات لي سند واحد صحيح يثبت الأسماء دي. بقول لك ما وصلتش بولا سند، ولا سند صحيح. طب حطتهم بناء على إيه؟ وتقول لي تشابه أسماء، تشابه أسماء، كل ده عشان مش عايز ترجع. طيب لو تشابه أسماء هات لي الشخصيتين، هات لي ده وده، هات لي ده وده، هات لي ده وده. انا جبت لك ان دول من الصحابه، هات لي الناس اللي قالت دي مش من الصحابه. جايب لي بعض الناس يقول لي مش عارف مين موجود فين ومين موجود فين، خدت بالك على بعض الافراد. والعجيبه انا عايز سند واحد بثبوت شخصيتين، عايز سند واحد صحيح بثبوت شخصيتين. اتق الله يا محمود يا رضواني، سند واحد بس يثبت ان في شخصيتين اسمهم عمرو بن الحمق الخزاعي، يثبت ان في شخصيتين اسمهم عبد الرحمن بن عديس البلوي، شخصيتين في اسمهم حكيم رضي الله تعالى عنه، زياد بن النضر، المجموعه اللي انا جبتها لك. زي هات لي سندين صحاح، هات لي سند واحد صحيح في زيد بن صحان اثنين، هات لي دليل واحد. يقول لك ما يمكن فيه، هو في سوق العلم في حاجه اسمها يمكن فيه؟ ما يمكن تشابه اسماء. واخ قاعد معايا يقول لك اسمع اسمع ابن العربي ذكر كذا، قال لك طب ما هو كان شيخك بيتكلم دلوقتي ان الطحاوي هو معصوم. ابن العربي ممكن يكون نقل في كتابه بعض الاسماء لانه لم يحقق السند، فاحنا بنعذره انه نقل دون تحقيق في السند، لم يعلم ان هؤلاء صحابه. احنا ينبغي علينا طالما حققت هذه الفتره ومحمود الرضواني مش من اهل التحقيق، يروح لاهل التحقيق وياتي بالصحيح فقط. انتوا بتتعصبوا ليه؟ مش عايز تعترف بالخطا ليه؟ بتتكبر على الخطا ليه؟ مش عارف بيتكبر على الخطا ليه انه يرجع. مش فاهم يا اخي، دليل واحد بس، بقول لك دليل واحد بس يثبت ان الاسماء دي صحيحه. تقول لي موجوده في كتاب كذا، يا عمي دليل واحد، عايز سند صحيح، دليل واحد فقط، دليل واحد على ان الشخصيات اللي نبهتك عليها خدت بالك ان دول منهم اتنين، دليل واحد. يا قوم يا اللي بتدافعوا عن السنه، يا اللي بتدافعوا عن الدليل، بطالبكم بدليل، مش عايزين تجيبوا دليل ونبقى احنا الغلطانين في النهايه، نبقى احنا اللي بنشوش. موجوده في كتاب كذا، يا حبيبي ما انا عارف انها موجوده في الكتب، ما انا ممكن اطلع لك في الكتب مكذوبات وموضوعات ومخالفات للعقيده، ممكن اطلع لك في بعض الكتب هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا. احنا ننقل يعني اللي بينقل من كتاب يبقى خلاص كده؟ كنت تقول ان انا نقلت من الكتاب وما تقولش حققت ولا تحريت ولا الكلام ده، كنت تقول كده. العجيبه مش عارف هيرجع ولا لا، براحتك، انا بنصحك وهفضل وراك وهقول ان انت اتهمت الصحابه، كنت بقول جهلا، لكن عند اصرارك وعدم اتيانك بالدليل اخشى تبقى واحده تاني. هو رجوعك هيقللك، بالعكس والله العظيم عنادك هو اللي بيقللك، عنادك هو اللي بيقللك. مش عايز تعترف بالخطا، مش عايز تقول انا غلطت. ده حتى في مساله الانتقال والنزول لما جه يرد، اقول لكم على حاجه، بصوا رد محمود الرضواني لما جه يرد على المسألة، أنا بقول له ما ينفعش تقول انتقال من مكان إلى مكان، ما ينفعش تقولها بهذا الشكل، أنا بقول له كده، وجبت له أقوال أهل العلم وفلان قال وفلان قال وفلان قال، يبقى مش أنا اللي برد عليك، ده أنا كل كلمة بقولها لك بقول لك موجودة في المكان الفلاني وفلان اللي قالها. عارف مرة يروح عامل إيه؟ يقول لك إن النزول، خدوا بالكم من الكلام، إن النزول من مستلزمات النزول، إن طالما في نزول للإله من مستلزمات النزول الانتقال، وده قياس شمول. طبعا في ايه، هو ذكر ثلاث انواع من القياس، والقياس انواعه كتيره، لكن هو بيتكلم على الاشياء اللي احنا اللي موجوده في العقيده، قياس تمثيلي وقياس شمولي وقياس الاولى. طبعا احنا عندنا انواع اخرى للقياس، قياس عكس وقياس شبه، قصه طويله في كتب الاصول. اللي انت بتقوله ده فبيقول ان ربنا لا يقاس بخلقه قياس تمثيل، صح، ولا يقاس بخلقه قياس شمول، صح، وممكن يقاس قياس الاولى ولله المثل الاعلى، كلامك مظبوط. راح حاطط ايه، خدوا بالكم من تناقض الرضواني وهو بيرد عليا في كلمه انتقال من مكان لمكان، معرفش يرد برضه، معرفش يرد، وهوريكم دلوقتي معرفش يرد ازاي. انتقال من مكان لمكان، عمل ايه الرضواني؟ راح عامل ان النزول من مستلزماته الانتقال، وراح قال ايه يعني طالما ربنا، استغفر الله العظيم، خدوا بالكم هو بيقول كده، بيقول ينزل ربنا الى سماء الدنيا. انا بقى اؤمن ان نزول الله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله، اثبت الصفه على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وافوض في الكيفيه. طيب انا بقى بتكلم على كلمه الانتقال وكلمه المكان، دول اللي انا كنت بعلق له عليهم. فكلمه الانتقال راح قايل ايه؟ قال من مستلزمات، خدوا بالكم، من مستلزمات او لوازم اثبات صفه النزول الانتقال، وده قياس شمول ما ينفعش، وقياس الشمول ما ينفعش، ربنا يقاس بقياس الشمول. يعني انت حطيت الانتقال يعتبر من لوازم اثبات صفة النزول، وقلت ان اللازم ده هيبقى موجود في قياس الشمول، ورحتنا فيه، قلت طيب يعني هو بينفي الانتقال، ما هو موجودة على قول موجود، ماشي. بعديها بثواني راح قايل ايه، قال خدوا بالكم والمخلوق بينزل وينتقل، وده فيه كمال، يبقى النزول والانتقال في الله من باب اولى. يا الله، قول لي بس يا اخي محمود، انت حطيت الانتقال في قياس الشمول اللي بتنفيه، ولا حطيت الانتقال في قياس الاولى؟ انتوا عايزين تسمعوا موضع بيتناقض فيه الرضواني، مرة يحط الانتقال من لوازم النزول وبينفي ان ده قياس شمول ما ينفعش، ومرة يثبتها ويحطها في قياس الاولى. اسمعوا تناقض الرضواني وهو بيرد، اسمعوا في مقطع واحد.
كذلك لا يجوز استخدام قياس الشمول. قياس الشمول يعني ايه؟ يقول لك لو كان على العرش يبقى محمول، لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال.
نعم،
انت خد بالك ازاي؟ ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول. لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال.
نعم،
انت خد بالك ازاي؟ ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول. لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال.
نعم،
انت خد بالك ازاي؟ ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول. فقياس الشمول اللي زي ده لا يطبق على الخالق ايضا.
نعم،
لان اللوازم دي بقول لك كل من كان متكلم فله لسان، فاثبات الكلام يعني ان ربنا له لسان وفم وجارح، قول له هذا ما ينفعش.
نعم، تعالى الله،
لان ربنا لا يطبق عليه قياس الايه؟
الشمول.
الشمول، وانما الذي يذكر في حق الله قياس الاول.
نعم،
انا اقول اذا كان ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه النزول،
نعم،
والمخلوق موصوف بالنزول،
نعم،
والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال، يبقى في حق الله من باب ايه؟ اولى. والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال، يبقى في حق الله من باب ايه؟
اولى.
والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال، يبقى في حق الله من باب ايه؟
اولى.
فالخطأ اللي وقع عليه سعيد بسبب جهله في عدم التمييز بين قياس التمثيل وقياس الشمول، احنا بنقصد قياس الاولى، فهو حمله على قياس التمثيل والايه؟ والشمول.
لا حول ولا قوة إلا بالله. في مقطع واحد حط الانتقال من اللوازم لإثبات النزول وقياس الشمول، ما بنقيسش بيه ربنا. انت لسه بتقول الانتقال من لوازم النزول وده قياس شمول ونفيته، وفي نفس المقطع حطيت الانتقال بقياس أولى. انت حطت الانتقال في الشمولي ولا حطه في الأولى؟ انت بتتناقض ليه؟ طب انتوا خدتوا من المقطع ده ايه؟ في الأول نفي وبعدين أثبت. طب اسمعوا وهو بيرد في نفس الحلقة، اسمعوا وهو بيتكلم عن الانتقال وبينفيه، واسمعوا هيعمل ايه. ألا يعني مرة نفى ومرة اثبت ورجع نفى تاني. اسمعوا
التمثيل في حق الله. كذلك لا يجوز استخدام قياس الشمول. قياس الشمول يعني ايه؟ يقول لك لو كان على العرش يبقى محمول، لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال.
نعم،
انت خبرك ازاي؟ ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول. لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال.
نعم،
انت خد بالك ازاي؟ ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول. لو كان بينزل من مكان الى مكان فيلزم منه الانتقال.
نعم،
انت خد بالك ازاي؟ ده في حد ذاته اسمه قياس الشمول. فقياس الشمول اللي زي ده
لا، ده المقطع اللي فات. انا عايز المقطع اللي بعديه وهو بينفي. عايز المقطع اللي بعديه، هاتوا اللي بعد ده.
فاحنا لما نيجي نتكلم في الالفاظ اللي ثبتت في الكتاب والسنه زي الاستواء او النزول او المجيء او كده، احنا نقول نزول المخلوق يلزم منه الانتقال، يلزم منه الانتقال. طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا.
أنا أقول له الله أعلم،
ياش التمثيل عنده
الله أعلم.
أنت عايز تقول هي لازم في عقلك، بس ما أقول لك بلا كيفية معلومة لنا، لأن أنا ما شفتوش. طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا.
أنا أقول له الله أعلم، ياش التمثيل عنده
الله أعلم. أنت عايز تقول هي لازم في عقلك، بس ما أقول لك بلا كيفية معلومة لنا، لأن أنا ما شفتوش. طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا.
أنا أقول له الله أعلم، ياش التمثيل عنده
الله أعلم. أنت عايز تقول هي لازم في عقلك، بس ما أقول لك بلا كيفية معلومة لنا، لأن أنا ما شفتوش. طب نزول الخالق هقول لك يلزم منه كذا وكذا.
أنا أقول له الله أعلم، ياش التمثيل عنده
الله أعلم. أنت عايز تقول هي لازم في عقلك، بس ما أقول لك بلا كيفية معلومة لنا، لأن أنا ما شفتوش.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نزول الخلق بيلزم منه الانتقال لكن لزوم الخالق يقول لك يلزم منه كذا وكذا. لا انا ما شفتوش، ده لازم ده في عقلك. ايه لا انا ما شفتوش. قال قول لي يا عم انت بتثبت ولا ما بتثبتش؟ انا نفسي افهم. ده في حلقه واحده بتقول هذا الكلام كل ده. اقول لك ليه؟ عشان انت مش عايز ترجع، مش عايز تغلط نفسك. انت مش عايز تغلط نفسك.
عارف كلامي انا معاك كان ايه؟ قلت لك ان العبارات دي لا تطلق كده، وجبت لك اقوال اهل العلم عليهم رحمه الله، وانا انكرت عليك الاجمال اللي انت عملته. عارفين يا جماعه ادي كلام الرضواني اهو في كتاب له اسمه اصول العقيده اهو، وارى على الطلبه بتوعه، خدت بالك؟ صفحه 581 ادي كلام الرضواني اهو، اسمعوا يا جماعه هيقول ايه عن المكان، خدوا بالكم من الكلام، اسمعوا اهو. يقال له، بيكلم مع واحد اشعري، نفي المكان عن الله بمفهوم الأشعرية لا يلزم منه نفي العلو الله تعالى على خلقه بمفهوم العقيدة السلفية، أو عدم جواز السؤال عن الله بأين المكانية، لأن المكان في الاعتقاد السلفي له وجهان. ده كلامه، لأن المكان في الاعتقاد السلفي له وجهان وليس وجها واحدا كما هو حال الأشعرية. يا ترى حتى لو خدت بالكلام ده اللي انت كتبه في كتابك، لما قلت ينزل من مكان الى مكان، ينتقل من مكان الى مكان، وضحت للاشعار اللي جالك ان انت عندك المكان نوعين. وبعدين الكلام ده بيقال مع صفة العلو، الكلام ده بنتكلم فيه مع صفة العلو. لما انت قلت للطلبة اللي حواليك ما موجودة في مختصر العلو للذهبي عشان كلام الشيخ الألباني ونحو ذلك، ده موجودة في مختصر العلو، الكلام ده ما كانوش بيتكلموا عن النزول. في حد بيقول من أهل السنة إن الله عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا كان في مكان؟ يعني الكلام ده المكان اللي انت بتقول عليه يقولك أصل انت مش واخد بالك، قول لي يا عم قول لي عشان تفهمني. قالك المكان نوعين، قول يا محمود المكان نوعين، مكان وجودي زي اللي انا موجود فيه ده الاستوديو، في حاجات بتحيطني ربنا من لا يجوز ان يكون في مكان وجودي تبقى المخلوقات بتحيط بيه، لا يجوز، خدت بالك؟ قال لك وفي حاجه اسمها مكان عدمي. مكان عدمي ده يعني ايه؟ عارفين يا جماعه كلمه مكان عدمي يعني ايه؟ المكان العدمي عند من قال به يعني لا شيء، مكان العدمي يعني لا شيء فوق المخلوقات، لا شيء ما فيهوش اي شيء من الموجودات. احسن تقول لي انت جايب الكلام ده منين، انا اجيب لك الكلام اللي بيقول لا شيء ده، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله وهو يتكلم في هذه المساله، ماذا قال رحمه الله عليه؟ بان المكان الوجود يعني ايه مكان، يعني ايه كلمه مكان عدمي؟ وانت لما قلت لواحد اشعري، الاشاعره والمتكلمين بيفهموا من كلمة انتقل من مكان إلى مكان يعني فرغ منه مكان، فرغ منه حيز وشغل حيزا آخر. انت وانت بتكلم أشعري فهمتوا الكلمتين دول؟ حتى لو قلت المكان، مع ان كلمة المكان العدمي دي التي قالها شيخ الإسلام عليه رحمة الله وذكرت في الجهة العدمية برضو لشيخ الإسلام عليه رحمة الله، بتقال في التنزل معهم، في التنزل عند المناظرات عند الكلام. وإلا أنا بتحداك تأتي بمثل هذه العبارة لأحد من السلف غير شيخ الإسلام وانت طالع، لأحد قبل ذلك. أنا نفسي تجيب موقف زي كده، نفسي تجيب موضع زي كده. والمكان العدمي كما قال الشيخ قليل الراس في العقيدة الواسطية ذكر أن المكان العدمي لا شيء، هو ده معناه. وشيخ الإسلام ذكر أن الجهة العدمية معناها لا شيء كما في مجموع الفتاوى. انت بقى قلت من مكان، ودي الكلمة دي تتقال امتى؟ تتقال لما هو يقولك لو انت اثبتت ان الله سبحانه وتعالى في العلو يبقى اثبتت ان الله في مكان، فرحوا قايلين كلمة المكان او الجهة العدمية او المكان العدمي تنزلا معاهم. لكن قالوا في قضية النزول انتقال من مكان لمكان، وليه عن حتى لو مكان عدمي ليه ما وضحتش للرجل اللي بيكلمك؟ وانا لما انكرت عليك انكرت عليك الاجمال وذكرت لك كلام أهل العلم، هجيب لك أنا أنكرت عليك وقلت إيه. بس معي على الهاتف حبيبي الشيخ جلال خطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علاء.
إزيك يا شيخ جلال؟
وحشتني كتير.
الله يكرمك يا شيخ جلال.
منور والله يا شيخ علاء.
ربنا يكرمك.
هكذا يكون الأدب في الرد.
ربنا يبارك فيك يا شيخ جلال.
فتعلموا الناس الأدب.
الله يبارك فيك.
إذا احتاجوا دوما إلى الأدب. فالرد العلمي لا شك انه ابلغ من اي كلام اخر. واذا لم يستطع انسان يدعي او يعني نستطيع ان نقول انه يمخرق على بعض الجاهلين بما يسوق من الفاظ قياس الشمول والاولى ويسقط هذه السقطة، نقول له راجع نفسك وحول هذه الجلسة اجعلها جلسة يعني شاي قهوة ودعك من العلم الآن يا دكتور حتى تراجع نفسك وتراجع كتبك والله الموفق. لكن أن تتناول هذه الأشياء بتلبيسات تموه بها على طلاب العلم حتى يظنوا كما قال بعض العامة ان تحت الشيخ فوق الشيخ قبة ولا تحت القبة شيخ زي ما بيقولوا، فاحنا مش هنطول ولكن نقدر نقول ما زال امامك يا دكتور رضواني الفرصة للتوبة والرجوع ومراجعة مؤلفاتك وكتبك. الشيخ علاء موجود وغيره من طلاب العلم موجودين، وفرصة قدامك تراجع نفسك ومؤقتا لحد ما تراجع نفسك وتراجع كتبك. نقول ممكن تحول القناة الآن لسوق مثلا تجاري للإعلانات، أي شيء ينفع الناس بدل التلبيس والتدليس، عافانا الله وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يكرمك يا شيخ جلال. أدي كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى بيقول: وإن أريد بالجهة أمرا عدميا وهو ما فوق العالم وقال إن الله فوق العالم فقد أصاب، وليس فوق العالم موجود غيره سبحانه وتعالى، فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات. وأما إذا فسرت الجهة أو فسرت الجهة بالأمر العدمي فالعدم لا شيء. خد بالك يعني إيه جهة عدمية، يعني إيه كلمة جهة عدمية. آدي يا عم الكلام أهو، آدي كلام الشيخ خليل هراس الله يرحمه في شرح العقيدة الوسطية في صفحة 141 بيقول، وبيتكلم على مسألة العلو مش مسألة النزول، عشان انت عمال تلخبط في الدنيا بتحط دي مكان دي ودي مكان دي، واللي حواليك لو هو فاهم كان هيردك. إن قصارى ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان، ده كلام الشيخ محمد خليل هراس، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل المكان، فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة زي الأمكنة اللي أنا قاعد فيها زي الاستوديو مثلا، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، عشان ربنا لا يحيط به شيء من مخلوقاته، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. اسمعوا العبارة بقى: وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، يعني لا وجود فيه لمخلوق، الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث فأي محظور في هذا؟ بيتكلم على الجهة العدمية. أنت لو وضحت مكان عدمي ولا غير عدمي، والمسألة دي بيقولوها مع مسألة العلو لا مع مسألة النزول، لخبطت الدنيا في المسألتين، لن تعرف إمتى تتقال في مسألة علو وأنت ما كنتش بتكلم في مسألة علو، ما كانش بينفي هو مسألة العلو عشان تقول له انت، يعني هو يقول لك مثلا انت بتقول ربنا في علو يا رب انا في جهة، يبقى ربنا في مكان، فترد عليه بالكلمتين دول اللي قالهم شيخ الاسلام ولا اللي انت بتقولهم عن شيخ الالباني. على فكرة كلام الشيخ الالباني في شريط من الاشرطة المتفرغة برضو هتلاقيها عندك على الاسطوانة، انا جبتها برضو من الاسطوانة على المكتبة الشاملة في محاضرات الشيخ الالباني. الشيخ الالباني سئل سؤال عن مسألة المكان، عارف الشيخ الالباني اكتبها كده في المكتبة الشاملة وهيطلع لك في البحث: لا يليق، ده كلام الشيخ الالباني متفرغ، لا يليق اذن كيف يقال ان الله في مكان، نقول لا احد من المسلمين يقول ان الله في مكان إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة، إلا المنحرفين عن الكتاب والسنة. تقول لي طب ما الشيخ الألباني في موضع آخر، الكلام ده كان في مسألة العلو ومكان عدمي، أنت لو وضحت ولا قلت مكان عدمي وسميت السماء الدنيا مكان، خدت بالك وهم ما كانوش بيقصدوا هذا الكلام. اسمع بقى، لما أنا أنكرت عليك أنكرت وقلت عليك إيه، اسمع كنت بقول لك الإجمال اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، حتى لو حبيت تتكلم بكلمة مكان او انتقال بهذا الشكل ما تنفعش، وديك قلتها في كتابك وقلت ان المكان، قلت المكان له وجهان عند اهل السنة وذكرت عند بعض اهل السلم، وقلت
وقلت المكان الوجودي وقلت المكان العدمي. انت ما وضحتش الكلام ده. اسمع انا كنت بنكر عليك الاجمال ده وكنت بقول لك ايه عشان تعرف انا مصيب في كلامي ولا لا اللي انت كاتبه في كتابك.
والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال، يبقى في حق الله من باب ايه؟
اولى.
والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال، يبقى في حق الله من باب ايه؟
اولى.
والنزول والانتقال في حق المخلوق كمال، يبقى في حق الله من باب ايه؟
اولى.
ده المسائل دي لما عمال تنفي وتثبت وتنفي وتثبت في الانتقال عمال تتردد وخليتها من باب اولى. اسمع بقى وانا بكلمك، اسمع كنت قايل لك مقطع وقلت لك العبارات دي بتاعت انتقال ومكان دي من العبارات المجملة عند اهل السنة، لما تيجي تتقال ما تنفش على اطلاق ولا تثبت على اطلاق. وذكرت لك اقوال العلماء وذكرت لك كلام ابن القيم والتوقف وذكرت كلام الذهبي وكلام عن الامام احمد وكلام عن فلان وكلام عن فلان، يعني مش انا اللي بتكلم، وكترجيح الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. كل الكلام ده انت ما تبليش بيه، لا تبالي بيه. اسمع انا كنت بنكر عليك ايه. ربنا بينزل من مكان لمكان، والكيف يعلمه الله. كلمة الانتقال وكلمة المكان يا أخ محمود تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة؟ تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة؟ تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة؟ تتقال كده عندنا على الإطلاق ولا دي من العبارات المجملة؟ ينفع تقولها له بالشكل ده؟ ينفع تتكلم بالشكل ده؟ ربنا بيقول لك حقيقة النزول انتقال من مكان لمكان، انت تقول له ايوه، انت تقول له ايوه، بينتقل من مكان لمكان بكيف لا يعلمه الا الله. هو ده المعنى الصحيح للنزول انتقال من مكان لمكان؟ النزول بحسب يا اخ محمود، مش انت بتبقى نايم وروحك بتصعد الى السماء وهي لم تفارق البدن والله يمسكها وبعدين يرسلها اليك سبحانه وتعالى الانشاء وبتجيء وبتروح الارواح وتنزل. يا اخ محمود اقرا كلام شيخ الاسلام رحمه الله في شرح حديث النزول عشان تفهم العباره اللي انت قلتها. شيخ الاسلام له دندنة على مساله الحركه والانتقال ونحو ذلك، لكن في نقطه مهمه انت ما قلتهاش، لان كلمه مكان لمكان عند المتكلمين اظن انك عارف معناها، يمكن غفلت عنها ولا حاجة. لأن انتقال من مكان لمكان معناه أنه انتقل من حي من حيز مكان شغل مكان وفرغ منه المكان الأول. دي ما تتقالش بهذا الشكل يا أخ محمود على الله. سمعتوا يا جماعة، أنا كنت بنكر عليه مسألة الإجمال اللي هو، وما زلت بقول هل أنت عندك حتى في مسألة المكان تثبت لله بإجمال؟ تثبت لله إزاي كلمة مكان؟ بإطلاق ولا بيبقى لها وجهان؟ ودي مع مسألة العلو مش مع مسألة النزول. هات لي واحد جابها مع مسألة النزول بكلمة مكان وانا قلت لك، وكلمة انتقال تقال كده بإطلاق ولا فيها كلام عند أهل العلم؟ أنا كنت بنكر عليك الإجمال. لما تحب تقول مثل هذه العبارات كيف تقال؟ كنت بتقولها في أصول العقيدة وجبت المكان العدمي والمكان الوجودي وانت بتتكلم على العلو مش مسألة النزول. أرجو إن ما تلخبطش، أرجو إن ما تلخبطش. عارف أنت كنت بتقول إيه من ضمن كلامك؟ نعم؟ طيب، معانا أحد دكاترة، الدكتور سامي من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذ علاء.
أهلاً وسهلاً يا دكتور. ربنا يكرمك.
حياك الله وحي قناة الرحمة هذا المنبر النقي الطاهر.
الله يبارك.
والله هيهات أن ينالوا من هذا المنبر. نحن من بلاد المغرب من تونس نحيي الشيخ محمد حسان ونقول له والله لن يستطيع الأقزام أن ينالوا منك شيئا يا شيخ محمد، والله أنت أعلى منهم بالله عز وجل بإخلاصك وصدقك وحب الله عز وجل لك وآلاف القلوب التي تهفو إليك. وأقول لهؤلاء الخصوم الذين لم يجدوا إلا أن يحاولوا أن ينالوا من شخص.
ربنا يبارك فيك، وإحنا بنسأل الله تبارك وتعالى أن يحبنا جميعا.
أنا بقول لإخواني إحنا بنرجو من الله سبحانه وتعالى هذا. بقول إن مسألة هذه تحتاج منك لمراجعة. من ضمن كلامك يا أخي محمود كنت بتقول لازم أرجع للكتاب والسنة. لكن لو لقيت واحد بقى بيجيب لك مسألة ولا فتوى ويقعد يلف ويدور ما بيجيبكش دليل على طول، أنا عايزك تجيب لي دليل على طول، تجيب لي كلام على طول في المسألة. أنت بنفسك اللي قلت ده يبقى هوى أو مضغوط عليه أو حاجة تانية. هسمعك كلام نفسك وهقولك قول الكلام ده لنفسك. اسمعوا محمود الرضواني بيقول ايه.
وحي. هم بيعتقدوا كده للأسف. احنا ما عندناش بابا ولا ماما، احنا عندنا ايه؟ كتاب وسنة. ان ما كانش هيجيب كتاب وسنة فكلامه مردود عليه. ولذلك هم نفسه، احنا عندنا اللي بيجي يتكلم حتى في منصب الفتح، إن ما جابش دليل صريح تلاقي نفسه بيتكلم وهو بيتلون وخايف، لأن ألف مين هيرد عليه؟ الجرايد تاني يوم هتقول الكلام ده مش صح، مظبوط ولا لا؟ دي طبيعة ديننا. أي شيخ هيتكلم دليلك إيه؟ فإذا الشيخ لقيته بيلف ويدور والدليل صريح وأنت عارفه، تعرف إن إما في هوى في النفس أو إن مضغوط عليه.
طيب يعني أنت بتقول لو مفيش دليل صريح وبيلف ويدور يبقى هوى في النفس مضغوط عليه. نفسي تقول هذا الكلام لنفسك، وانت قلت ان السلفي صح ما يزعلش من النصيحة ويقبل النصيحة. اسمع لكلام نفسك وانصح به نفسك اولا.
فكرها يصفع، نقول لا ده ما ينفعش، ده يهدم النبوة على طول، لان ديننا قائم على طلب الجنة والخوف منين؟ من النار. ودار ابتلاء هتؤدي لدار الجزاء، واحنا في دار ابتلاء لعبادة النجاح فيؤدي لدار الايه؟ الجزاء. انما بهذا الشكل لا.
مع ان الامام ابي حنيفه برضه انسهم من خطا لما قال لا تاخذوا بكلامي حتى يعرضه.
هم كلهم كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه. كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه. كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه. كل واحد سلفي صادق مش هيزعل لو انت رديت عليه. اللي هيزعل وتغاظ لما انت بترد عليه وتكشف خطاه هو المبتدع صاحب البدع. ولذلك هو يفسر لك بقى ردك عليه بين التحقد عليه.
يعني لو ما قبلش النصيحة يفسرها بكده بانك حاقد عليه ونحو ذلك. طيب على العموم انا كلمت بما فيه كفاية في الرد الكلام ده. انا ما كنتش عايز اتكلم كل الكلام ده، انا كنت عايز اجيب اخطائك الجديدة. ايه اخطائك الجديدة بقى؟ اقول لك ايه اخطائك الجديدة واخطائك العقدية. ركز معايا يا اخ محمود، ادي كتاب كفاية الطالبين ليك، ده كلامك. كفاية الطالبين انت ذكرت فيه اهو، ادي موضع اهو، كنت بتذكر فيه ايه؟ ده صفحة 59، ادي صفحة 59، كنت بتقول اجمال عقيدة الفرقة الناجية التي دانوا بها لرب العزة والجلال. ايه هي العقيدة الفرقة الناجية باجمال؟ وقلت ان افضل شيء اجيب منه جبت متن الطحاوية، عدلت ما تقدر على تعديله ونحو ذلك، وهسمع الناس انت بتقول ايه وايه الاخطاء اللي وقعت فيها وانت بتقول هذه الصفحات. نسمع الرضواني بيقول ايه.
احنا عايزين نجمل عقيدة اهل السنة والجماعة. عقيدتهم ايه في الحقيقة؟ يعني العقيدة على سبيل الاجمال حاولت انني اكتبها واصغها، فلقيت افضل ما يمكن ان احنا نرجع له اللي هي عقيدة الامام الطحاوي. بس مش كل اللي ورد في عقيدة الامام الطحاوي يؤخذ جملة واحدة، لا، في حاجات تتطلب التعديل. ولذلك احنا عملنا ايه؟ عقيدة الفرقة النادية، عقيدة الامام الطحاوي، عقيدة السنة والجماعة التي يدينون لله بها، انهم يقولون في توحيد الله، معتقدين بتوفيق الله. وخدنا الكلام من عند الامام الطحاوي بس بصياغة تتوافق مع الكتاب والسنة توافقا كاملا. وجايز يكون في اشياء، لكن انا عملت اللي عملته، فهتلاقي في المذكرة اللي تحته خط ده متغير.
اذا يا جماعة العقيدة الطحاوية متن في اجماله على عقيدة اهل السنة والجماعة. في كفاية الطالبين الأخ محمود الرضواني بدأ يجيب عقيدة الطحاوي ويحطها من أول صفحة 59، وبيقول إن أنا بدأت إن أنا أعدل تعديلا كاملا. بيقول ممكن يعدي حاجة في موضع آخر بقى، يعني بدأ يعدلها
عشان توافق عقيدة أهل السنة موافقة كاملة، والملاحظات اللي على الطحاوي هيحذفها، الملاحظات اللي على الرضواني اللي على الطحاوي هيستبدلها بالصح بالموافقة. نسمع وهو بيقول إن خدت منه جهد ووقت طويل ما لغاية ما مخلاش فيها ولا مؤاخذة. اسمعوا العبارة دي.
فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية والأحدية والوترية، ليس في معناه أحد من البريء. العبارة صغناها على هذا، أي على فكرة خدت وقت طويل عشان نحن نضبطها على المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني. هذا أي على فكرة خدت وقت طويل عشان نحن نضبطها على المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني. هذا أي على فكرة خدت وقت طويل عشان نحن نضبطها على المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني. هذا أي على فكرة خدت وقت طويل عشان نحن نضبطها على المعتقد السليم بحيث ما يكونش في أي مأخذ يعني.
انت اخ محمود قلت خدت منك وقت طويل وعلشان تضبطها وما يكونش فيها اي مأخذ. عارف اللي خدت منك وقت طويل وعشان ما يبقاش فيها مأخذ، هطلع لك المأخذ اللي انت معرفتش تعدلها. العقيدة مع تعديلك ليها ومع تصويبك لها، عارف عملت ايه؟ وقعت في ايه؟ وسبت ايه؟ فاول صفحة فاول كلام تركت عبارة ذكر الطحاوي فيها عقيدة المتريدية وعقيدة الأشاعرة وسبتها من غير تعديل. ايه الرضواني ترك، بيقولك انا عدلت عشان ما تبقاش فيها مؤاخذة. انت عدلت وخدت منك وقت طويل وهطلع لك غلطاتك فيها والغلطات اللي انت ما عدلتهاش، وانت بيقولوا عنك استاذ عقيدة وفرق معاصرة واديان، وسيب لي كلام مرجئة وكلام أشاعرة وكلام كلابية وكلام مترودية وما عدلتهمش، وده معناه انك لا متقن في مذهب اهل السنة ولا متقن في مذهب المترودية ولا الأشاعرة ولا المرجئة ولا حتى الجهمية، لان في عبارات في التجهم موجودة في العقيدة الطحاوية وللأسف انت ما عدلتهاش ولا علقت عليها. يبقى لا انت عارف جهمية من مترودية من أشاعرة من الكلام دون وتقول عدلتها وخدت منك وقت طويل، معلش على قد علمك على قد معرفتك بعقيدة أهل السنة. أول حاجة أهو كتابك، أهو كتابك، أهو صفحة 59 أول عبارة فيها مؤاخذة من المؤاخذة. ما أنت لو قرأت الشروح للعقيدة الطحاوية وفهمت ما فيها كنت هتعدل وتعرف مواضع الخطأ فين. لكن هي المسألة معلش سامحني، انت عندك جرأة شوية في العلم، ما عندكش جرأة شوية، عندك جرأة شويات في العلم، وبقول لك تمهل واتق الله. ادي اول خطأ يا محمود ويا طلاب محمود ويا جمهور، ادي اول غلط سابه محمود الرضواني بعد ما بذل جهد وحاول يصلحها ما يخليش فيها مؤاخذة. ادي اول خطأ سابه. ما زال بصفاته كانت موجودة عند الطحاوية قديما، فهو كتب اولا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البارئ. له وصف الربوبية، اسمعوا العبارة دي، هو كانت عند الطحاوي له معنى الربوبية، هو شال كلمة معنى وصف مش عايز أعلق عليها كتير، ماشي. له وصف الربوبية ولا مربوب، وكانت معنى الخالقية ولا مخلوق، هو كتبها ووصف الخالقية ولا مخلوق. خدوا بالكم من العبارة هي، له وصف الربوبية ولا مربوب ووصف الخالقية ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. العبارة دي فيها إيه؟ العبارة دي يا أخواني ببساطة كده هي ممكن تاخد مني وقت طويل، لكن أنا هشرحها لكم باختصار خالص. العلماء حبوا يتكلموا عن صفات ربنا سبحانه وتعالى من حيث إيه؟ من حيث قدم صفات ربنا سبحانه وتعالى. فالجماعة الجهمية والمعتزلة قالوا خدوا بالكم، صفات الله وأسماء الله كانت بعد أن لم تكن. خدوا بالكم من الكلام ده، كانت بعد أن لم تكن. يعني إيه؟ يعني صفات ربنا عند الجهمية والمعتزلة مش قديمة، إنما ربنا لما خلق الخلق سموه خالق، ولما برأ الخلق سموه بارئ. يعني اتسمى إمتى؟ اتسمى بعد ما خلق. اتصف إمتى؟ اتصف بعد ما خلق. طيب صفة الرحمة مثلا عندهم ما بيثبتوش الرحمة، إنعام ونحو ذلك وأنواع النعم، لا هو ما استحقش الكلام ده إلا بعد ما أنعم، لكن ما كانتش الصفة دي قديمة. يعني الجهمية والمعتزلة بيقولوا أسماء ربنا وصفات ربنا استفادها، استغفر الله العظيم، استفادها ربنا بعد ما خلق. يخلق يبقى خالق، يبرئ يبقى بارئ، خدت بالكم؟ يخلق سميعا الأول، وبعد ما يخلق سميعا يخلق كلاما، يخلق كلاما، وكلام الله غير مخلوق، يخلق كلاما، وبعدين كلام الله ده يروح سمعه السميع، يبقى أنا ذاك يبقى ينسب لربنا كلام مخلوق على رأس المعتزلة. يبقى إذن أول مذهب من المذاهب الضالة المنحرفة بتقول إن صفات ربنا حادثة واستفادها بعد ما خلق، خدت بالكم؟ طب المذهب الثاني، المذهب الثاني حب يرد بقى، فرح ردد قال ايه؟ مذهب الاشاعره والمتروديه. قالوا ايه المذاهب دي؟ اقول لكم قالوا ايه. قالوا لا، بصوا يا جماعه، ربنا يسمى بالخالق قبل ان يخلق، ويسمى بالبارئ قبل ان يبرا، وهكذا، يسمى بالسميع قبل ان يسمع، يسمى بالبصير قبل ان يبصر، وهكذا. يبقى إذن يبقى كانت الصفات لربنا قديمة، لكن وكان الأثر بتاعتها مش موجودة. ده كلام الأشاعرة والمتردية. اسمعوا العبارة دي، له وصف الربوبية ولا مربوب، يعني ربنا متصف بالربوبية من قبل ما يوجد مربوب، ومتصف بالخالقية من قبل ما يوجد مخلوق. طب المربوب ده الخلق اللي هو احنا، نعتبر ايه بالنسبة لله؟ نعتبر آثار صفات الله، احنا من اثار صفات الله. فالناس دي بتقول ايه؟ كان في صفات، هما بيردوا على دول بقى، على الجهميه والمعتزله، انتوا يا ضلال يا جهميه يا معتزله بتقولوا ان ربنا إيه صفاته حادثه واسماؤه حادثه، لا صفات الله قديمه، يعني اوليه بلا بدايه، ازليه واسماء الله ازليه. خدوا بالكم من الكلام ده، مع ده الاشاعره والماتريديه، وقبل ما يكون في اثار الصفات دي موجوده والاسماء دي موجوده. فهنا هم اصابوا في حته واخطاوا في حته، الاشاعره والمتروديه اصابوا في ايه؟ اصابوا ان صفات الله قديمه لا بدايه لها، او اوليه لا بدايه لها. اصابوا ان اسماء الله لا بدايه لها، لكن اخطاوا لما بيقولوا ان صفات الله واسماء الله كانت بلا آثار. استفاد الله يسمى بالخالق من غير ما يوجد مخلوق، ويسمى الرب من غير ما يوجد مربوب. الله عز وجل له الربوبية ولا مربوب، وله الخالقية ولا مخلوق. الناس دي أصابت في حتة وأخطأت في حتة، زي الطحاوي كده، أصاب فين وأخطأ فين؟ أصاب إن الصفة أولية لا بداية له، وأخطأ إنه عطل هذه الصفة من آثارها. يعني الخلق اللي احنا فيه ده، العالم اللي احنا موجودين فيه ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ ان الله قدر مقادير السماوات والارض قبل ان يخلقها بكام؟ بخمسين الف سنة. يعني العالم ده اللي احنا موجودين فيه له بداية اهو، وامتى ربنا قدرها؟ طيب امتى يا جماعة يا اشاعرة ويا مترودية قالوا ده ربنا كان قبل هذا العالم، قبل ما يخلقه، استغفر الله العظيم، كان معطل صفاته، معطلة صفاته لا آثار لها. يعني ايه؟ يعني اسمه خالق ومفيش مخلوق، استغفر الله العظيم، اسمه رب ومفيش مربوب، لا يعني كان الله ومفيش لا مربوب ولا مخلوق، وآثار ربنا وآثار صفات الله معطلة، آثار صفات الله معطلة. أهل السنة قالوا لا، الكلام ده غلط. إيه؟ قالوا بصوا بقى، إحنا عندنا كلمتين بنسبتهم، عندنا صفات وأسماء وعندنا أثرها. قالوا قالوا الاسماء والصفات اوليه لا بدايه لها. كويس. واثار الصفات والاسماء برضو خدوا بالكم من الكلام فيها قدم نوعي للمخلوقات لجنس. يعني ايه قدم نوعي؟ ما انت يعني انت عايز تقول ان المخلوقات هي كمان لا بدايه لها؟ يا اخي ما فيش مخلوق الا والله سبحانه وتعالى اوجده. ما فيش مخلوق الا وربنا سبحانه وتعالى اوجده. وما فيش مخلوق الا ويسبق بعدم. ما فيش مخلوق الا وربنا اوجده. وما فيش مخلوق الا وهو يسبقه عدم. الله لم تعطل صفاته. يعني ايه؟ يعني اهل السنة يؤمنون ويعتقدون ان صفات الله واسماء الله واثار هذه الصفات واثار هذه الاسماء موجودة. موجودة وفيها قدم نوعي. الاثار فيها قدم نوعي. لكن هنا الماتريدية والاشاعرة بيقولوا له وصف الربوبية ولا مربوب، ووصف الخالقية ولا مخلوق. فغلطوا في حتة. ايه هي؟ انه عطلوا صفات الرب واسماء الرب. بكل بساطة صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. الجنة هتنتهي امتى؟ الجنة ما بتنتهيش. يعني الجنة ما بتنتهيش. يعني الناس اللي هتدخل الجنة ان شاء الله باذن الله نكون منهم، الجنة نعيمها ابدي. مش هتنتهي ابدا. طب هل ده يمنع التسلسل ده في المستقبل؟ هل ده يمنع ان الله اسمه الاخر؟ لا طبعا، لان الجنة ابدت بتأبيد الله لها. الجنة لا تفنى ومسلسلة في المستقبل، تسلسل في المستقبل ملهاش نهاية وملهاش فناء بتأبيد ربنا ليها. بتأبيد ربنا هو اللي أبدها. وهل معنى كده ان الجنة لا نهاية لها والله تبارك وتعالى لا نهاية لها؟ هل ده ينقض اسم الاخر؟ لا، اهل السنة قالوا نفس القصة. زي ما الجنة دي من اثار صفات الله لا نهاية لها، كذلك في مخلوقات لا اولية لها. كان بيظهر بهذه الصفات بهذه الاثار لصفات الله كمال صفات ربنا. احنا بنثبت لربنا صفاته واسمائه الاولية التي لا بداية لها. ما ينفعش اقول ربنا سمع بعد ما خلق من يسمع، وخلق واسمه خالق بعد ما خلق، واسمه بارئ لا 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 لا، ما ينفعش. كل الاسماء والصفات قديمة، والاثار اثار الاسماء والصفات ما تتعطلش. ما ينفعش تتعطل. ما ينفعش تقول له معنى الربوبية ولا مربوب. مين قالك ان الربوبية عطلت مرة؟ اثارها عطل مرة في اي زمن من الزوال الازمنة؟ بل بعض العلماء الله يرحمهم قالوا العالم اللي احنا موجودين فيه ده ممكن يكون هناك عوالم اخرى، الله اعلم. لكن لازم احنا بنعتقد ان مش ممكن صفات ربنا تتعطل في زمن من الازمنة ابدا ابدا. طب ما معنى كده انك بتقول بان المخلوقات دي ملهاش بداية؟ يا حبيبي ما انا قلت لك زي ما الجنة لا نهاية لها وكان تأبيدها بتأبيد الله لها، وهذا لا ينفي اسم الآخر، كذلك اسم الأول لا ينفي أنه لا شيء قبله، لا ينفيه أولية آثار صفات الله من وجود مربوب ووجود مخلوق بيظهر فيها كمال صفات الله سبحانه وتعالى. اوعى تظن أن ربنا صفاته كانت معطلة في زمن من الأزمنة. هو معنى كلام الطحاوي هنا ان صفات ربنا عطلت في فترة؟ معنى كلامها هنا اللي عدت على الاخ محمود ومش عارف ان ده مذهب الماتريدية والاشاعرة له، وهو المعدل في العبارة كان اللي كانت الطحاوي بيقول ايه؟ له معنى الربوبية ولا مربوب. قال لك لا، له معنى الوصفية، مع ان مش ده التعديل اللي تعدله، لكن على كل حال له معنى الربوبية ولا مربوب. كنت عدل ان المربوب موجود ولو قدم نوعي في المخلوقات، كنت تقول هذا الكلام وافهم هذا الكلام. ولذلك انا هسمعك ماذا يقول العلماء عن هذه الصفة اللي انت بتقولها. فالمذهب اللي موجود ده في العبارة دي هو مذهب الاشاعرة والماتريدية الذين قالوا بقدم الصفات وقدم الاسماء او باولية الصفات واولية الاسماء لا بداية لها ازلية، ومع ذلك يفترضون ان هذه الاسماء والصفات عطلت لفترة ونحن لم تعطل صفات الله في فترة من الفترات، بل الله وصف نفسه على وجه المبالغة فقال فعال لما يريد. لا، ما بقصد ان اللفظة دي مبالغة، مش ربنا بيبالغ في وصفه، لا، ان التعبير ده فعال دي من صيغات المبالغة التي تدل انه لا يمكن في زمن ان تعطل صفاته، ولا يمكن في زمن ان اثر صفاته لا تظهر. لكن الكلمتين دول بيقولوا ان في ازمنة طويلة عدت ما كانش فيه مربوب وهو رب، وما كانش فيه مخلوق وهو خالق. هذا الكلام غلط، وده مذهب الأشاعرة والمترودية، وهجيب لك اللي بيعلق على كده من كلام أهل العلم عليهم رحمة الله. أنا معايا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي علاء، أنا الدكتور سامي الفريدي من تونس.
اهلا وسهلا دكتور سامي، اتفضل. الله يكرمك، الخط قطع، اتفضل.
انا والله اريد ان اقول واشفق على هؤلاء واقول لهم هيهات ان تنالوا من تلك الشجرة الباسقة الطول الوارفة الظلال، انها شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، ذاك هو الشيخ محمد حسان وكوكبة العلماء. والله نحن من تونس نقول لله رضواني، لو كنت موجودا في تونس ورأيت تفاعل أهل تونس وأهل المغرب العربي كلهم مع الشيخ محمد حسان لعرفت قدرك يا هذا. فلذلك لا تتطاول على الشيخ محمد هذا الذي والله هو سبب لخير عظيم في عالمنا الإسلامي. أنا أتساءل ماذا قدم الله رضواني، ماذا قدم للأمة الإسلامية، أين عطاؤه، بل أين أثره؟ والله العجب العجاب، العجب العجاب أن ينال هذا الرجل من هذا الكوكب الدري الشيخ محمد حسان. وأقول للشيخ محمد والله لقد أسلشت صدورنا بتلك الروح الرائعة يا شيخ محمد، روح التواضع وروح المسالمة وروح الخير، إنك بالفعل قد مثلت أخلاق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما اتهم بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه ورغم ذلك قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولكن لابد من تبيين الحقائق وتبيان أعداء هذه الأمة إن لم يعودوا إلى رشدهم، إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه ويعلنوا أنهم كانوا على خطأ ويطلب العفو ممن أساء إليهم. وأقول يا سيد رضواني والله إن اسمك لا تحمل منه شيئا، إنما أنت ذبابة لا تقدر بإذن الله على أن تمس من هذه الشجرة السامقة. وأقول إن أهل تونس وأهل المغرب العربي يشدون على أيادي كل علماء مصر وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان، وكذلك على هذا المنبر الرائع منبر قناة الرحمة، وبإذن الله سيظل شامخا لن تؤثر فيه الرياح، هذه الرياح التي بإذن الله ستعود خاسئة إن شاء الله. فسلام عليك يا شيخ محمد حسان، وبارك الله في جهودك، ونسأل الله عز وجل أن يرفعك وأن تكون بإذن الله في عليين في الدنيا وفي الآخرة. وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.
جزاك الله خير، جزاك الله خير. بصوا يا أخوانا، أنا كتبت ورقة اهي، كتبت فيها جهمية ومعتزلة. الجهمية والمعتزلة اهي كلامه، أسماء الله وصفاته وآثارها. هم بيقولوا الجهمية والمعتزلة بيقولوا ايه بقى؟ اهو لها أولية اهي، أسماء الله وصفاته وآثارها عند الجهمية والمعتزلة لها أولية. يعني ايه؟ يعني ما كانش فيه أسماء لربنا وبعدين بقى ليها وقت، وما كانش فيه صفات لربنا وبعدين بقى ليها وقت بداية بعد ما وجد الآثار، والآثار ما كانتش موجودة وبقى ليها وقت. يبقى عند الجهمية والمعتزلة أسماء الله وصفاته وآثارها لها أولية، يعني لها وقت ولها بداية. طب الأشاعرة والمترودية، الأشاعرة والمترودية قالوا أسماء الله وصفاته لا أولية له. جميل جدا الحتة دي مية مية. وآثارها أثار الأسماء والصفات عطلت فترة، دي اللي غلط، دي فيها نقص، وده اللي قاله الطحاوي في الطحاوية، ده مذهب الأشاعرة والمترودية. طيب كلام أهل السنة بقى قالوا إيه؟ قالوا أسماء الله وصفاته وآثارها لا أولية لها. هل معنى كده أن أنت بتقول بقدم العالم؟ لا، لأن الآثار بيثبتوا ليها قدم نوعي للمخلوق. يعني إيه قدم نوعي للمخلوق؟ يعني مسبوق بعدم، والذي أوجده هو الله سبحانه وتعالى. وكما أن تأبيد الجنة لا ينفي آخرية الله سبحانه وتعالى وأنه الآخر، كذلك أولية القدم النوع للمخلوقات لا ينفي أولية رب العالمين سبحانه وتعالى وأنه الأول وأنه الأول. طيب الشيء اللي أنا عايز تتنبه عليه، إيه رأيك بقى؟ اسمع الشيخ صالح قال الشيخ وهو بيتكلم على الفقرة دي وهو بيشرح الطحاوية، عشان تتعلم منه أخ محمود ويتعلم طلابك منه ماذا قالوا عن هذه الصفة. نسمع الشيخ صالح قال الشيخ ماذا قال.
هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة، أعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته كما عبر الماتن هنا بقوله كان بصفاته، وأن صفات الرب عز وجل لابد أن تظهر آثارها لأنه سبحانه فعال لما يريد. والرب عز وجل له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد الله سبحانه وتعالى، فما أراده كونا لابد أن يكون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن مذهب أهل السنة والحديث والأثر أنه سبحانه يجوز أن يكون خلق أنواعا من المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله عز وجل أهم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله عز وجل وأفناها، ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته عز وجل. فإن أسماء الرب عز وجل وإن صفات الرب عز وجل لا بد أن يكون لها أثرها، لأنه سبحانه فعال لما يريد، فما أراد سبحانه فعله ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على الكمال بقوله فعال لما يريد، فما أراده سبحانه كان. وهذا متسلسل كما سيأتي بيانه في الزمن الأول، يعني في الأولية وفي الآخرية، فهو سبحانه وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا منهم، يعني من أهل الحديث والأثر والسنة، هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله عز وجل كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الرب عز وجل. وهذا نسبة النقص لله عز وجل، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته. أما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فهذا أيضا فيه وصف الرب عز وجل بالنقص، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. ومعلوم أن هذا العلم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات، هذا العالم إنما وجد قريبا، فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل، لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة، الزمن المطلق، لا شك أنه قريب. لهذا قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء عز وجل. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهي مدة محدودة، والله عز وجل لا يحده زمان، فهو أول سبحانه وتعالى، ليس قبله شيء عز وجل. وفي هذا إقرار لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق، وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق، وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه قريب، ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم، نقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا ولم يكن الرب عز وجل فاعله، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات. ولا بد أن الله عز وجل له سبحانه وتعالى من يعبده عز وجل من خلقه، ولا بد أن يكون له عز وجل مخلوقات، لأنه سبحانه فعال لما يريد، وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله، وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله، لأن ما اسم موصول، وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتها. بقي أن يقال إن قولهم أراد، ولكن إرادته كانت معلقة غير منجزة، ونقول هذا تحكم، لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوهم بقدم هذا العالم المنظور. وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر، لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة. وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر، لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها، الله عز وجل يعلمها. وهذا ما قيل إنه يسمى بقدم جنس المخلوقات، أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات. وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا المقام المختصر. المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال الرب عز وجل، وأن غير قولهم فيه تنقص للرب عز وجل بكونه معطلا عن صفاته، أو بكونه سبحانه وتعالى، أو بكونه سبحانه وتعالى معطلا أن يفعل وأن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور. المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى المذهب الثاني، وهو مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح، ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحى نحوهم. المسألة الثانية أن الطحاوي رحمه الله كأنه يميل إلى المذهب الثاني، وهو مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارح، ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا هذا الكلام على أن كلامه موافق لكلام أبي منصور الماتريدي والأشعري ومن نحى.
أظن سمعت الفقرة حتى الأخيرة، والشيخ بيشرح والكلام ده في شرح الطحاوية وغيره من المشايخ اللي مروا على هذه العقيدة كالشيخ عبد العزيز الرحمي وغيره من أهل العلم، كانوا يعلقوا على هذه الفقرة، وابن أبي العز الحنفي علق على هذه الفقرة أيضا، ودي بتعد من المخالفات. وانت لا إن كنت تعلم في الفرق ونحو ذلك كما تقول، تعلم إن عقيدة الطحاوية أو متن العقيدة الطحاوية شرح شرحا أشعريا، شرح شرحا على مذهب المترودية، وبيجوا عند هذه النقطة يقولون هذا مذهب الأشعري، هذا مذهب المترودية، وهذا يخالف أهل الحديث. بقى يا راجل تعدل من كلمة معنى لكلمة وصف، من كلمة معنى لكلمة وصف، وتسيب الكلام الغلطة الأساسية على مذهب المترودية والأشعرة، وخدت منك وقت كبير عشان ما تخليش فيها مؤاخذة. أنا بقول على قدر علمك، هذا على قدر علمك. آدي يا جماعة أول حاجة مع كلامه، آدي أول شيء سايب مترودية وأشعرية وبيعد القصة في نفس الفقرة اللي فيها التعليق. ده دليل على إيه؟ هو فهم العبارة إزاي؟
هو فهم المتن ازاي؟ طيب انا عايزك تبقى تراجع، لان انا عندي شروح كتير ممكن اعرضها عليك، بس انا مش عايز اطول لان انت غلطت اكتر من غلطة. العجيب انه علق على الطحاوي انه جاب كلمة عامة، خدت بالك؟ فقال لا هو الطحاوي ما بينهاش، والكلمة العامة عشان يخصها. اسمعوا كده بيقول ايه، عشان انا هعمله بنفس الاسلوب اللي هو عامل بيه الطحاوي. اسمعوا.
لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. الأمر هنا والقضاء والحكم كوني ولا شرعي؟ يا طلاب منة القدير، القضاء هنا كوني ولا شرعي؟ أسمع، كوني. ما ينفعش ليه بقى كوني؟ بس الإمام الطحاوي ما نبينش نوع. أقول لا راد لقضائه، ثم واحد يقول لك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واغلب الناس بيضربوا ابهاتهم وامهات، يبقى ازاي لا رد لقضائه؟ يبقى المقصود بكلام الامام الطحاوي ايه؟ القضاء الكون. طيب ولا معقب لحكمه، الحكم الكون، لان لو حملته على الحكم الشرعي ولا واحد دلوقتي الا من رحم الله اللي بيلتزم بالحكم الشرعي بالوضع، بيرد احكام ربنا في حاجات كتير، حتى احنا نفسنا في اشياء كثيره جدا تلاقي الواحد يعصي الله عز وجل فيه، نسأل الله المغفرة، اللهم أمين. يبقى المقصود لا معقب لحكم، الحكم كوني ولا شرعي؟ كوني. ولا غالب لأمره، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ أمر بالصلاة وأغلب الناس ما بيصلوش، فخالفوا أمر الله، خالفوا الأمر الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي، لكن الكوني يعرف خلفه، ولذلك احنا أضفنا العبارة دي عشان تتطبع. لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره قضاء وحكما وأمرا كونيا. يبقى يعمل حسابه بعد كده اللي بيدرسها ان المقصود هنا الاوامر من ايه؟ الكونية.
يعني الطحاوي بيقول لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره، فهو قال ان في شرعي وفي كوني، راح مزود كلمه قضاء وحكما وامرا كونيا عشان تبقى ايه، لان الامر نوعين والقضاء نوعين عشان ما حدش يتلخبط. ماشي، مع ان كلمه ولا معقب واضحه، يعني ان الحكم الذي لا يخالف والقضاء الذي لا يخالف والامر الذي لا يخالف هو الكون لا الشرعي، ما فيش مشكله. يعني انت جبت المساله من عام لخاص. اسمع بقى يا رضواني، جبت لك الاولى في صفحه 60 59 و60، الغلطه الثانيه اللي عدت عليك. على فكره انا سمعتك وانت في المحاضرات بتقول خدوا بالكم انا هنزل المتن ده هيطبع لوحده على التصحيح، اوعى تنزله على التصحيح وانت سايب فيه الاغلاط، اوعى تطبعه وانت منزل فيه الاغلاط، منزل كلام ماتريدية واشاعرة، وهتكتب لي في المقدمة ان احنا صححنا وعدلنا وعملنا عشان توافق مذهب اهل السنة، والمتن انت سايبه فيه اغلاط، فيه اغلاط. اتق الله، اتق الله، وعلم الناس كلام اهل السنة، تعلم قبل ان تقول ما لا تعلم. غلط. اسمع عم الفقرة الثانية في نفس الصفحة بيقول ايه؟ قال وانه صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. كان نفسي زي ما انت عدلت وكتبت هنا قضاء وحكما وامرا كونيا، كنت تستبدل كلمة وحبيب رب العالمين بكلمة وخليل رب العالمين، ما هي دي برضو فيها مؤاخذة، وفي فرق ان المحبة دي عامة والخلة دي اعلى مراتب المحبة العشرة. عشان كده العلماء لما بيجوا على كلمة حبيب رب العالمين اللي شرحوا العقيدة الطحاوية وعايزينها العبارات توافق أهل السنة موافقة كاملة، بيقولوا إيه عند الكلمة دي؟ اسمعوا، أدي كلام الشيخ الألباني رحمه الله، نقلته من كتاب التعليقات الأثرية على شرح العقيدة الطحاوية. قال الشيخ الألباني عند الفقرة دي، قلت الشيخ الألباني بل هو خليل رب العالمين، نشيل كلمة حبيب ونحط خليل لأن دي أعلى درجات المحبة العشرة، بل هو خليل رب العالمين، فإن الخلة أعلى مرتبة من المحبة وأكمل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولذلك لم يثبت في حديث أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله. فتنبه، لان في بعض الاحاديث لكن في سندها كلام، انما هو في وصف الخلة. ده تعليق الشيخ الالباني. في تعليق الشيخ صالح الفوزان وهو بيشرح الطحاوية دي عند الفقرة دي حبيب رب العالمين، ماذا قال فضيلة الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان؟ قال وحبيب رب العالمين هذه العبارة فيها مؤاخذة، لانه لا يكفي قوله حبيب، بل هو خليل رب العالمين. سريعا كده علشان الايه الوقت، يبقى ادي الشيخ الألباني والشيخ صالح، الشيخ الفوزان. الشيخ صالح قال الشيخ في شرحه على الطحاوية قال فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أو فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين والمحبة محبة رب العالمين محبة الله لنبيه هذه متحققة. وإنما نظر في مسألة الخلة أو الخلة والمحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغة، وأعلى مراتب المحبة الخلة. فالتعبير بحبيب رب العالمين عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين، وهذا الحديث لا يصح. والجواب الشيخ صالح بقى للشيخ أن الاقتصار على مرتبة المحبة العامة للنبي هذا قصور، لأنه هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين، هو خليل رب العالمين. طب ده كلام الشيخ صالح آل الشيخ، يبقى عندك ثلاثة اهو، الشيخ صالح الفوزاني، الشيخ الألباني، الشيخ صالح آل الشيخ. مين تاني؟ الشيخ المصلح. ماذا قال الشيخ المصلح؟ الشيخ المصلح أيضا وهو بيشرح العبارة وحبيب رب العالمين قال هذا فيه وصف للنبي عليه الصلاة والسلام بالمحبة، وأنه حبيب رب العالمين أي محبوب رب العالمين، فحبيب فعيل بمعنى مفعول، إلى أن ذكر مسألة الخلة وقال وبعض العلماء يرى أن المحبة أعلى من الخلة، ويستدلون بحديث ضعيف ذكر أن هذا الكلام حديث ضعيف، وبدأ يتكلم على مسألة الخلة وأن هذه تعتبر أخص من مطلق المحبة وهي التي تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وغيرهم من أهل العلم علقوا، الشيخ عبد العزيز الركحي أيضا وهو يشرح علقوا. طب يا عم انت الكلمة دي عشان كلمة محبة وكلمة خلة، ما هو علق يا جماعة على الطحاوي وقال له انت بتقول لا رد لقضاء ولا معقب لحكم القضاء الكوني، اذا كان هو ما عجبتوش الكلمه العامه وعايز يخصها وقال نقول كونيا، لما نيجي نعلق عشان هو قال عام وعايزين نقول خاص تنكروا علينا وما تنكروش عليه، ماشي. طب تعالوا بقى عباره فيها ارجاء ويسيبها الرضوان، يعني مره تسيب عباره فيها كلام اشاعره وماتريديه ومن وافقهم، ومره تسيب عباره فيها ارجاء. ما هو ده اللي بتاع الفرق، اللي بيقول بتاع فرق للأسف يعني. طب فين العبارة دي؟ أقول لك العبارة دي أهو من ضمن العبارات اللي هو ذكرها في كتابه وهي فيها كلام أهي، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولخبره مصدقين ولأمره طائعين. صفحة 64. العبارة دي فيها مشكلة. ليه فيها مشكلة؟ اسمع، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هو بيسميهم مسلمين ومؤمنين، لكن احنا على حسب، أهل قبلتنا من الطائعين الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، ده كامل الإيمان الواجب، يفعل المستحبات كامل الإيمان المستحب. طب افرض بيترك بعض الواجبات يقع في بعض المحرمات، ما يتقالش كده إيمان على إطلاق، لا ده ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. ولذلك شوف الشيخ صالح قال، الشيخ صالح الفوزان هيقول إيه وهو بيشرح الفقرة دي في العقيدة الطحاوية، هيعلق على كلمة مسلمين مؤمنين وكلمة معترفين اللي فيها الإرجاء. اسمعوا، وهو عارف إن الطحاوي وقع كما وقع مرجئة الفقهاء، عشان كده غير حتة الإيمان، لكن غير الكلمة الواضحة وبقيت الكلمات لو هو منتبه إليها وعارف دي تعني إيه عندهم هنعدلها. اسمع ماذا قال. قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله عند هذه العبارة التي تركها الرضواني ولم يعدلها لعدم علمه أو لغفلته، يعني إما غفل عنها وإما جهلها، يعني بين غفلة وجهل. ماذا يقول الشيخ صالح الفوزان بعد كلام طويل؟ قال: وقول المصنف مسلمين مؤمنين ليس على إطلاقه، لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان، يقصد الإسلام بأعماله يعني، ومتوعدين من الله عز وجل إلى آخره، ليس على إطلاقه إلى آخر كلامه، وجاء عند كلمة معترفين راح قال إيه، وقوله معترفين مصدقين لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة. هذه عبارة هي عم من ضمن العبارات، لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة. أنا عارفك إن كتبت الإيمان قول أو إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، بس ما عدلتش بقية الغلطة اللي في الإيمان اللي موجودة في المتن. يبقى دي التالتة، دي مطبق التالت، مرة ماتريدية وأشاعرة ومرة تركت كلمة حبيب رب العالمين ما كتبتش الخلة، ومرة وقعت في فقرة فيها إرجاء كما قال الشيخ صالح قال الشيخ. لا خدوا العبارة اللي بعد كده، الغلطة الرابعة لي، الغلطة الرابعة لي أهي في صفحة 64 برضو، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. بص يا أخ محمود، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ده على مذهب المرجئة. إيه؟ اسمع اللي أنا بقوله لك، راجع في الكتب كويس وطول فيها وفصلها الشيخ عبد العزيز الرجحي حفظه الله وهو بيشرح في العقيدة الطحاوية، فصل فيها كلمة والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. ليه؟ لأن عند المرجئة حاجة من اثنين، أعداء الله أولياء الله، الكفار أعداء الله، المؤمنون حتى ولو كانوا عاصين مفرطين هم أولياء الرحمن. طبعا وانت بتخرج ده من المسلم العاصي من الولاية، اسمع بقى اسمع. أهل السنة يقولون واحد في ثلاث أقسام. القسم الأول عدو لله محض، ده مين اللي عدو لله محض؟ الكافر. اثنين ولي لله محض، الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات. ثلاثة ولي لله من وجه، عدو لله من وجه، ده مين؟ ده المسلم العاصي. ولي لله من جهة إيمانه وإسلامه، الإيمان الضعيف طبعا، وعدو لله من وجه آخر من جهة المعاصي وترك بعض الواجبات والوقوع في بعض المحرمات. فاللي بيخليهم كلهم أولياء الرحمن بهذا الإطلاق دول المرجئة، دول المرجئة. أما احنا عندنا الناس تنقسم ثلاث أقسام، فكان ينبغي أن تقول بأن المؤمن العاصي أو المسلم أو المسلم بإسلامه الفاسق بمعصيته ده ولي من وجه، عدو من وجه. ده الغلط الرابع اللي موجود عندك برضو، هجري معاك عشان الوقت. طيب عندك ايه تاني؟ وانا عايزك تبقى تقرأ هذا الكلام في لشرح العقيدة الطحاوية اللي انا بقوله لك، لاني ما جبتوش من دماغي ولا حاجة. برضو في عبارة تانية انت سبتها فيها ارجاء، عبارة تانية فيها ارجاء، ما انا بقول لك انت لخبطت ارجاء، سيب ارجاء ومترودية واشاعرة ولخبطة وتقول انا عدلت وخدت مني جهد ووقت ما لغاية ما مخلتش فيها مؤاخذة. وخدوا بالكم انا هطبعها لوحدها، الحق اعدل اخ محمود وتعلم، الحق اعدل وتعلم. من ضمن الاشياء اهو كتابك اهو، واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين، عارفين مؤمنين. بقى يا راجل تعدي عليك المسألة دي، تعدي عليك المسألة دي يا راجل. اسمع يا عم، الشيخ صالح قال الشيخ بيقول ايه؟ قال في شرحي على الطحاوية بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين، هنا توقف الشارح ابن أبي العز الحنفي عند قوله بعد أن لقوا الله عارفين، وتعقب الطحاوي في لفظ عارفين وأن المعرفة ليست ممدوحة، فإن بعض الكفار كانوا يعرفون، إبليس يعرف وفرعون يعرف إلى آخر كلامه، حتى قال وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه، لأن الأصل في كلام إلى آخر كلام الشيخ عبد العزيز الرجحي. أيضا علق على هذه الجزئية. أيضا من ضمن الأخطاء اللي انت سبتها، وذلك بأن الله تولى، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. إيه الغلطة هنا؟ كلمة تولى أهل معرفته برضو فيها إرجاء، وراجع كلام الشيخ صالح آل الشيخ. برضو عبارة انت سبتها أخرى، وهي ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. كلمة ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا، ربنا فرض علينا خمس صلوات نقدر نعمل خمسة وستة. كلمة ولا يطيقون إلا ما كلفهم علق عليها الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع في التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية، علق عليها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، علق عليها الشيخ صالح الفوزان، علق عليها الشيخ صالح آل الشيخ، علق عليها فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. بصراحة عايزك رويدا على نفسك وتعلم، ودي مؤخذات عدت عليك غفلة ولا جهل، وهتعاند ولا هترجع.
أرجو أنك لما ترد ترد علي بأدلة، تسيبك من التجريح والشتيمة، خليك في العلم، وإذا اعترفت بالخطأ فهذا يرفعك، فهذا يرفعك ولا يخفضك. وأنا كما ذكرت لك مستعد للمناظرة إن أردت في كتبك وفي كلامك، وسأستمر في تبيين الملاحظات والأخطاء التي في كتبك إن شاء الله تنبيها لك ولطلابك وللناس حتى لا ينخدعوا بكل ما تقول. هذا الوقت انتهى، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي، واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلتي واستر بفضلك.